والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فدرس أمس كان مفيدا جدا، نرجو الإخوة تحاول يعني ألا تتأخر. اليوم فصل القرآن كلام الله، والقرآن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، ومعنى كلام الله وصفة من صفاته يعني غير مخلوق، لأن الله الصفة تابعة للموصوف، فأنت مخلوق إذن صفاتك مخلوق، الصفة دائما في حتى في قواعد اللغة الصفة تابعة للموصوف في العدد والحالة على طول، فيقولون في والنوع فتابعة له. فالله عز وجل هو الخالق، فصفاته لازمة لخالقيته، لازمة لربوبيته وألوهيته سبحانه. وأما المعتزلة حين قال القرآن مخلوق فلم يقصدوا أن الله خلق القرآن، لو قصدوا هذا فهذا أقل سوءا مما يقولون به، وإنما هم يقولون يقصدون بأن الله خلق القرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم ألفه، لأن الله ليس من صفاته الخلق عندهم. المهم عند أهل السنة قال القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده وصفاته، يعني ظهر الله في القرآن وظهرت صفاته في القرآن سبحانه، فتلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال. تارة يتجلى الله في جلباب، فوصف الله هنا بأنه يرتدي جلباب العظمة، وهذا خبر من ابن القيم، لأن ليس واردا أن الله جل له جلباب، وإن ورد أن له رداء وإزار سبحانه، وحتى وصف الله برداء والإزار غير صحيح، إنما الحديث صحيح. فرداءه الكبرياء وإزاره العظمة ليس معنى أن الله له رداء وإزار، وإنما الله موصوف بالعظمة والكبرياء لا يفارقانه، كما أن الشخص أمام الناس لا يفارقه إزاره ورداء، تمام كده، لكن ربنا له إزار لا. فهنا قال بجلباب، يعني ربنا عز وجل صفاته الهيبة، الهيبة والعظمة والجلال. صفة الهيبة لم ترد أيضا في القرآن والسنة، ولكنها صفة عبودية ملازمة للخوف، فالله جل من صفاته أنه يخاف منه ويرهب منه ويخشى منه، صح، ويوجل منه، لأن الخوف والرهبة والخشية والوجل هذه عبادات قلبية للرب تبارك وتعالى، أعظمها الخشية، أعظمها الخشية. فظهر في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، والعظمة الله من صفاته العظمة ومن أسمائه العظيم، والجلال الله من صفاته الجلال لكن ليس من أسمائه الجليل. فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. يذوب الكبر، لو أنت تأملت عظمة الله عمرك ما تتكبر. تكبر بماذا؟ بإيش؟ عندك مال؟ إن الله يملك خزائن السماوات والأرض. عندك قوة؟ الله هو القوي المتين. ثم ما بك من نعمة فمنه. فإذا الإنسان لو شعر بعظمة الله سيشعر بنفسه بإيش؟ بذلة نفسه. إذا يفارقه الكبر، والكبر صفة من؟ ماشي، صفة من في المعاندين؟ صفة إبليس. وهل كان من صفات فرعون الكبر أيضا؟ نعم، مش كده؟ ومعظم الكفار يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان لو ولد توحيد الصفات، من أعظم فوائد توحيد الصفات ضياع الكبر منك والشعور بالذلة والانكسار. دراسة أسماء والصفات أول شيء تجلبه لك دراسة الصفات شعورك بالانكسار والذلة والخضوع على طول. طيب انكسار خضوع ذل. قال وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال سبحانه. يبقى العظمة لابد، شوف كل صفة تشعر انت هو العظيم انت الذليل، هو الكبير المتكبر انت الخاضع الذليل له سبحانه عز وجل. صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء. الاسم أسماء الله حسنى، ولا بد تكون كلها حسنى وكاملة. ولذا لما يرد حديث يشي أو يوحي بأنه اسم، ننظر في هذا الاسم، إن أفاد الكمال اعتمدناه اسما، وإن لم يفد الكمال لم نعتمده. فلما يقول يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، نعتمد اسم الدهر؟ لا، لأنه لا يفيد الكمال، لا يفيد الكمال. ولما يوصف ربنا بأنه الطبيب، يسمى الطبيب؟ لا، لأنه اسم الطبيب ليس صفة كمال، لكن الشافي صفة كمال. كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، ذات كاملة فصفاتها كاملة وأسماؤها كاملة وأفعالها كاملة. قال فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله. تحب الله عز وجل ثم تيجي تسأل كيف أحبه؟ من أحب العظمة، أحب الجمال، أحب الكمال، أحب الرزق. فصفات الله تجعلك تحبه، لأن أثار هذه الصفات كلها نعم عليك. الصفات كلها لابد تحب الله بها، لأن أثار الصفات كلها نعم تتجلى عليك وتشملك في حياتك وبعد مماتك. فلما نعرف صفات الجمال ونعوت الكمال يصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. لما تيجي تدرس صفات الرب عز وجل تجد نفسك لا تستطيع تحب أحد آخر مع الله. مع هتحب حد آخر مع الله في إيه؟ لو كان الحد الآخر جميل فالله عز وجل الجمال كله. لو كان الأحد الآخر غني فالغنى والخزائن بيد الله. لو كان الآخر عنده جاه وسلطان فالجاه والعظمة كلها لله تبارك وتعالى والملك كله لله. فلما تفكر في صفات الله يصبح فؤادك قلبك يصبح قلبك فارغا إلا من محبته هو. ولذا لا يجوز في الشرع محبة أحد إلا الله فقط لا غير. يحب الله لذاته وحده. أما الرسول والمحسنين والمتقين والصحابة يحبون له فيه سبحانه عز وجل. طيب فيصبح فؤاد عبده الذي هو أنت وأنا فارغا إلا من محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلب. لو واحد قال لك حبني أنا ودعك من حب الله، القلب يرفض، القلب يرفض، لأن القلب يتعلق تعلق بالعظيم، فلا يمكن يكون في مكان لأحد آخر. قال أبى قلبه، أبى يعني رفض قلبه أحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. الواحد بيكلم معشوقة فيقول لها القلب يريد نسيانك لكن لا أقدر. ومعظم الناس يجي غازل واحدة يقول لها أنا نفسي أنساك بس مش قادر. فهذا الكلام لا يقال، وإنما يراد من القلب نسيانكم، يعني تريد النفس الأمارة بالسوء ومع الشيطان أن توحي إلى القلب أن ينسى الله عز وجل وينسى الخضوع له وتأبى الطباع على الناقل. تأبى الطباع، طباع الإنسان المتعلقة بالرب عز وجل تأبى على الناقل. فتبقى المحبة له طبعا لا تكلف. خذ بالك أنت لو وصلت للأولى فزت ورب الكعبة، أن تكون محبة الله طبع فيك. نحن الآن طلبة علم نحاول أن نتكلف حب الله، يعني إحنا الآن بنتصنع الحب بنتكلفه، يعني بنحاول نكتسب. إنما لو بعد اكتسابه وصلنا لأنه تأصل في القلب صار طبع القلب خلاص، وقلنا المهم إنه يحبك. لأن ليست ابن القيم أمس كان بيتعجب يقول ليس العجب من يحبونه، ولكن العجب من يحبهم، لأن يحبونه كثيرون يحبونه، لكن لو أحبهم هل ممكن يحبك ويعذبك؟ وإذا تجلى بصفات الرحمة، هو الأول كل الصفات لها مقابل، وإذا تجلى بصفات الرحمة الرحمن والرحيم والرؤوف والبر، ومن أسمائه البر، فإن الله هو البر سبحانه والإحسان واللطف، فهو اللطيف وهو المحسن. يبقى الرحمة والبر واللطف والإحسان في أسماء مقابلها؟ أجيب يا أخوان، في أسماء، اسم الرحيم والرحمن، اسم البر، اسم اللطيف، اسم المحسن. انبعثت قوة الرجاء من العبد، يعني لما أعرف أن فلان عنده، فلان ده عنده رحمة وعنده بر وعنده إحسان، أتعلق به على طول. لو أنا محتاج وسمعت أن في شخص محسن ورحيم، أنا سأذهب وغيري يقول له اذهب إليه، لما تخافش ده رجل رحيم جدا. فما بالك بصفات أصلية أصيلة في الرب عز وجل، أنه سبحانه هو الرؤوف الرحيم البر اللطيف الإحسان. انبعثت قوة الرجاء اللي هي قوة الطمع، ربنا عز وجل يحبك تطمع فيه جدا، كل ما تطمع فيه يحبك زيادة سبحانه. انبعثت قوة الرجاء، والرجاء عبودية أعظم من أعظم العبوديات، حنا ثلاثة مش كده؟ الرجاء هو المحبة، الخوف والرجاء. طب الرجاء كيف نفع، كيف نسبة ان احنا عندنا رجاء؟ فعل الطاعات، الرجاء دليل فعل المأمور، والخوف دليل ترك المحظور، ولذا الخوف هو التقوى والرجاء هو الإحسان. ما يا اخواننا، ما احنا قلنا المحبة تثير شوقا الى الله سبحانه وتعالى، الخوف يجعلك تنتهي عن كل ما نهى سواء محرم او مكروه، يبقى الخوف ترك المحظور، والرجاء يجعلك تفعل كل ما امر به سواء على الوجوب او الاستحباب. يبقى الرجاء هو الاحسان، والخوف هو التقوى على طول. الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالمتقون يخافون والمحسنون يرجون. إذا الخوف وإذا التقوى والإحسان اجتمع معا، تكون التقوى ترك المحظور ويكون الإحسان فعل المأمور. لكن إذا غاب أحدهما شمل الآخر. يبقى لما أقول لك عرف التقوى، تقول لي فعل التقوى، وعرف الإحسان فعل المأمور ترك المحظور. طب التقوى والإحسان معا، إذا التقوى ترك المحظور والإحسان فعل المأمور، والإحسان هو المراقبة، هو المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تراقبه على طول. طيب، فإذا تجلى بهذه الصفات قوي الرجاء، وقلت لك الرجاء مهم جدا، أن الرجاء دليله. ممكن الآن على طول تقول فلان إسماعيل عزان ده بيصلي معانا، بيصلي معانا، والرجل بيصوم عنده رجاء، خلاص رجاء ظاهر صح ولا لا؟ لأن الرجاء فعل المأمور. ماشي. قال كما أن البادرة، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادرة، البادر هو الفلاح اللي بيلقي البذور للأرض، كلما قوي طمعه في المغل، يعني في الحصيل في المحصول، غلق أرضه بالبذر. كل ما يكون طمعان في محصول ياما يكثر البذور، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر، رمى بذرتين ثلاثة، الفدان كل ثلاثة أربع شجرات. طيب، وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام، إذن ابن القيم في الفصل ده بيتكلم عن آثار صفات الرب عز وجل. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، وهذه كلها صفات لله، دي هتورث الخوف. يبقى الصفات اللي قبلها ورثت، ودي هتورث الخوف، طالما عدل وانتقام وغضب وسخط وعقوبة بطش، اذا لابد من الخوف، لابد من الخوف. فالرجاء يخليني اخد الرحمة والإحسان، والخوف يجنبني الانتقام والبطش والعقوبة والسخط. ان قمعت النفس الأمارة، يبقى لكي اخوف النفس الأمارة تتحول الى لوامة، لابد تقمع بالخوف من المنتقم، بالخوف من سخطه. وبطلت او ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب. قوة النفس من الشهوة، لو النفس لا تخاف ستندفع وراء الشهوة، لكن الخوف يجعلها تتماسك وتبتعد. والغضب يخلي الانسان يرتكب ما حرم الله عز وجل، يعتدي على الناس، فلما يخاف من الله لن يستسلم للغضب. واللهو واللعب والحرص على المحرمات، كل ده نبتعد عنه بسبب صفات الايه، صفات البطش، العقوبة، السخط، الانتقام. وانقبضت أعنة رعوناتها، أعنة جمع عنان، اللي هو بنمسك الحبل اللي بنمسك بيه الحصان، بنمسك بيه البغل، بنمسك بيه الناقة، بنمسك بيه، فتنقمع أعنة الرعونة. الرعونة هي الطيش. فالإنسان لما يخاف من ربنا عز وجل لا يكون أرعن، كما تخاف أنت من قانون، تقول ما لو قتلت فلان أخذ إعدام فيه، فما الذي يمنعك من قتله؟ الخوف من العقوب. طيب لو قتلت فلان سأخلد في النار، يبقى الذي منعك من قتله؟ خوف الخلود في النار. فلازم نخاف من صفات الرب عز وجل. فكل الصفات لها توجيه. إذا بخاف من الله لأنه محسن؟ لا، خاف من الله لأنه منتقم، لأنه سريع العقاء. طيب، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة واللهو والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. فالواحد يجيب الحذر، يعني يستحضر، طالما في انتقام وفي بطش وفي عقوبة وفي سخط، يبقى لابد يبقى عندي خوف وخشية وحذر. الخوف انكسار القلب لله، حيث تبتعد عما حر. إذا زاد قليلا تسمى الرهبة، إذا كان فيه علم يبقى خشية. وأما الحذر فهو نتيجة الخشية، ولذا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يبقى لأنهم عندهم خشية وعلم فيبتدي يحذر. فالحذر نتيجة ولكنه شعور أيضا، فهو شعور ناتج عن شعور آخر، عن شعور الخوف. طيب، وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي، ما هو إله الله يأمر سبحانه، تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ. لأن العبد دايما منتظر الأوامر، دايما العبد منتظر الأوامر على طول. وحتى في الجندية في الجيش، الجيش مبني على الضبط والربط. جيش من دون ضبط وربط يبقى مش جيش، خلاص يبقى ملوش أي قيمة. ولذا الجندي ينفذ الأمر ولو غلط وبعدين يتظلم، لابد تنفذ. فالآن الكتيبة أو السرية أو الفصيلة بتنتظر أمر القائد تنفذ فورا ولا تناقش؟ نقاشة ايه؟ نقاشة مين؟ أمر العسكري مفهوم. لما أراد الرئيس يعين كامل الوزير ده كوزير النقل، كان فريق أو كان لواء وبعدين رقى لفريق، فالناس تكلمت إن هو رافض يقبل الوظيفة. فالرئيس مش كده يا كامل، هو في عندنا في الجيش حاجة اسمها قال له يا كامل في عندنا في الجيش مفيش، الجيش فيه امر تنفذ فورا، تنفذ فورا، فمفيش. لانه لو لم يوجد هذا الضبط والربط سيجي تطلع بالطائرة ومعاك جنود لابسين باراشوت وتقول يلا نطوا، مش هيقفزوا، انما لازم يقفز مباشرة وينفذ الاوامر. فاذا كان هذا مع القائد العسكري لو حيكدرك هبعت في السجن، هينزلك رتبة. فمع الله سبحانه وتعالى كيف؟ زائد الجند ليس عبدا للقائد، أما أنت عبد لله سبحانه عز وجل. إذا الأمر والنهي يقتضي الامتثال. ما معنى الامتثال؟ طاعة الفورية من دون مناقشة نهائيا، افعل. الملائكة اسجدوا وسجدوا، قال ربنا فاء، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم سجدوا ولا فسجدوا؟ فسجدوا مباشرة، امتثال. يبقى إذا تجلى بصفات الأمر والنهي يأمر أو ينهى، والعهد والوصية، عهد إليكم ألا ووصى ربك ألا، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت من النفس قوة الامتثال، لأنه هو إيه؟ عبد. والتنفيذ، تنفيذ الأوامر والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب. وقلنا ان الدين كله هو هذا، تصديق خبر وامتثال طلب، تصديق خبر وتنفيذ امر. لان كل القرآن والسنة كله على بعض، ما في شيء الا اما خبر او امر. وعندك الكتاب والسنة وشوف كله، اقرأ الكتاب كله من اوله لاخره، اقرأ السنة كلها، لن تجد الا اما خبر وإما أمر. الخبر لابد من التصديق، والذي يكذب خبرا واحدا ثبت صدقه كفر مباشرة، كفر مباشرة، لأنه من أصدق من الله يقين ومن أصدق من الله حديث. فكل خبر تسد، لو واحد مثلا كذبت عاد المرسلين قال أنا شك، أتشك، خلاص كده انتهى، كفر مباشرة. فالخبر لابد من، والأمر لابد من التنفيذ. فمن لم ينفذ الأمر على درجات، في كفر، في معصية، في صغيرة، إنما الخبر لابد. إذن الدين كله هو خبر وأمر، والخبر لابد له والأمر لابد له، هو الامتثال. امتثال يعني التنفيذ الفوري. طيب الامتثال للطلب والاجتناب للنهي، ما هو الأمر؟ بإما أمر بالفعل، أمر بالترك. الأمر بالفعل اسمه أمر أو طلب، والأمر بالترك اسمه نهي. وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم، إذا ذكر أنه هو السميع والبصير والعليم، انبعث من العبد قوة الحياء. طالما يراني في كل موقف، فالآن أنا أريد أعصي. طيب لو أنا مؤمن بأنه هو البصير الذي يراني، فين أعصي؟ في خفية. فين؟ أين؟ أريد الرجل يقول الأعرابية هيا بنا للزنا، تقول له اتق الله، قال لا أحد يرانا، قالت كيف؟ قال ما يرانا إلى الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ فين مكوكب؟ فواحد ياخد حد يقول له لا محد شايفنا خالص، حد شايفنا خالص كيه؟ ده ربنا هو السميع البصير. يبقى انت دايما متشاف ودايما مسموع، فربنا هو السميع البصير الايه العليم الخبير، والعليم ما يعلم، ما يعلم الظاهر، والخبير ما يعلم البواطن. فاذا الشخص لو استحضر الاربعه هذه، السميع البصير العليم الخبير، كيف يعصي؟ كيف يعصي ازاي؟ كيف؟ فينبعث الحياء، فيستحي من ربه ان يراه على ما يكره، او يسمع منه ما يكره، او يخفي في سريرته ما يمقت. ده انت لو لك صديق او لك حد واخد فكرة عنك ان انت انسان متدين، تخاف يراك على وضع غير صحيح، تخاف، وبعدين يقول علي ايه الناس ما. فاذا كان الانسان بيستحي من الناس حتى يراه، فكيف لا تستحي من الله وهو دائما يراك سبحانه عز وجل. قال فيستحي من ربي ان يراه على ما يكره، او يسمع منه ما يكره، او يخفي في سريرته ما يمقت. حتى لو شئت تخبيه في قلبك لا يصلح، لان ربنا مطلع على القلوب سبحانه عز وجل. فتبقى حركاته واقواله وخواطره، خواطره يعني احاديث النفس، موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. يعني لا تصير كل حركاته، كل سكناته، كل نظراته، كل تفكيره، كل حديث نفسه، كلها لابد تكون منضبطة بطاعة الله عز وجل، لأنه مطلع عليها كلها. فلا يتركها للطبيعة والهوى، وإنما لابد أن تنضبط بالسميع البصير العليم الخبير. وإذا تجلى بصفات الكفاية، من صفات الله الكفاية، نعم، أليس الله بكاف عبده؟ فالله يكفيك سبحانه، وكلمة حسبي يعني كافين. فصفات الكفاية من هو، والحسب، الكفاية والحسب أنه يكفيك سبحانه عز وجل. والقيام بمصالح العباد، يقوم بمصالح العباد، نعم هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن أسمائه القيوم، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا أنت استحضرت صفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد، كل مصالح العباد هو سبحانه وتعالى اللي بيرعاها جل وعلا، وسوق أرزاقهم إليهم. ولذا هات لي عبد لا يرزق، هات لي كده حد، قل فلان ده لم يرزق، من ضمن البلايين اللي في العالم كله في شخص ملوش رزق. كيف ملوش رزق؟ والنفس ما في، فهو يرزق العباد أجمعين، وما من دابة إلا على الله رزقها. ليس لأنه قرأها في سورة هود. طيب قال وسوق أرزاقهم إليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصره لأولياء، نصر الأولياء جميعا سبحانه، وحمايته لهم، ومعيته الخاصة له. الجبار فرعون وهامان والوزراء والجنود والحج ده كله، ماذا فعلوا موسى وهارون؟ كان ممكن يقتلوهما ولا لا؟ لا لا خلاص. ايوه ولا ايوه من ناحيه المقاييس العاديه، لكن لا لا، لان ربنا قال لا تخاف انني اسمع وارى. خلصت خلاص. لا يمكن، لن يصلوا اليكم ابدا، لا يصلون اليكم ابدا، لا يمكن لا يمكن. فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. انتهى. فلم يستطيعوا أن يؤذوا موسى وهارون ولا همسة ولا همسة. وإذا كان ربنا حمى موسى وهو طفل فلا يحميه وهو كبير قوي صلى الله عليه وسلم. حماية للأولياء ومعية خاصة، دي اسمها المعية الخاصة. في معية عامة تكون مع جميع الخلق اللي هي مقتضاها العلم والإحاطة، وهناك معية خاصة هذه للمؤمنين ولخواص المؤمنين بالنصرة مع العلم والإحاطة. قال إن بعثت من العبد قوة التوكل عليه، طالما هو حسب، طالما هو كافي، طالما لا يمكن يحدث لي شيء إلا بإرادته، التوكل على الله. تنبعث قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وفي كل ما يجريه على عبده، كل أقدار الله تجري عليه راضي تماما لأنه حسبه كثير، ويقيمه مما يرضى به وسبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده. التوكل لا يكون إلا إذا الإنسان أيقن إن ربنا حسب وإن ربنا هو الناصر. فإذا الإنسان توكل على الله، يعني توكل الله، اعتقد أن الله سينصره ويحميه. قال وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. شايف كل صفة أمامها عبودية، كل صفة للرب فيها عبودية. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له. الإنسان في الحالة يخشى الله، لما يخشى الله لا يخشى أحد، فالله حق أن تخشى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيء كده في السماء فيحدث له خوف وهلع صلى الله عليه وسلم، خايف أن يكون يحدث للقوم ما حدث لقوم عاد، ويخاف من الله عز وجل خوفا شديدا ويبكي ويقوم حتى يتورم قدماه. طب من الناس بقى، النبي صلى الله عليه وسلم نايم فجأة يستيقظ يلاقي واحد عربي، النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق السيف على شجر، السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم معلق على شجر. فجه واحد أعرابي راح واخد السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال العربي أتخافوني؟ قال لا أخاف. خاف مني؟ فوقع السيف من الأعرابي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والعرب يقول كن خير آخر. فلم يخف من أحد، ده في عز الهلع والرعب. موقعة أحد دي خطيرة جدا. أصل اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شيء عجيب. اللي حصل في أحد إن اللي حصل الاختراق واتعملت حركة كماشة، لأن الأدي الكفار وأدي المؤمنين، وبعدين الرماها على الجبل، الرماه نزلوا ياخدوا الغنائم، لف خالد مريد من الكفار عبد على جبل احد، قتل التسعة اللي على جبل احد ولف حصر المسلمين منهم، فصار المسلمين بين كماشة، ادي الكفار هنا وادي الكفار هنا، وبدأوا يقتلوا في المسلمين. كثير من الصحابة هرب الى المدينة، وكثير من الصحابة حصل له ذهول بيضربوا بعض ويقتلوا بعض. درجة ان اليمان ابو حذيفة بن اليمان قتلوا الصحابة هم لا يدرون، فهجموا على اليمان، فابن حذيفة يقول ابي فقتلوه، قال غفر الله لكم، فلم يزل فيه خير. استغفر لهم، هم ذبحوا اباء امام المنافقين، انسحبوا الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام نزل عليه والسيوف نزل عليه، بيعمل حاجة عجيبة جدا، اخترق جيش الكفار. اخترقوا اخترقوا وعدى من الناحية الثانية وكل حاليه وسيوف وسهامه ولا عنده مثقال ذرة خوف صلى الله عليه وسلم. ما فيش شجاعة نعم، لكن هي المسألة الشجاعة جاءت من ايه؟ من حسب وكافي، من حسب وكافي، شجاعة رهيبة. ولذا أشجع الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة عجيبة جدا. في موقعة حنين حصل اللي حصل والصحابة أيضا هرب، كثير من الصحابة هرب، هو راكب بغلة ساب البغلة ونزل على الأرض، ده أخطر مش كده؟ وأنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب ومنطلق والعباس يشده، فما في خوف. هذا الشجاع العظيم صلى الله عليه وسلم في شدة الخوف من الله، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف شديد من الله عز وجل. فمن خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله بكل شيء، كل شيء مخوفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله وأعبد الناس لله عز وجل. فانكسر النبي صلى الله عليه وسلم لعزة الله، يقوم حتى تتورم قدمه وهو في الوسيلة والدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم، خشع له القلب والخضوع والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. الشخص يصير طالما لا يخاف إلا الله يبقى عنده وقار، لأن لا شيء يهدده. إيه ما الذي سيحدث لك؟ مرض؟ مثلا موت؟ ما انت هتموت، ايه يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ اي شيء مكتوب وهو يتولى، فلا يمكن يفارقه الوقار. واذا احمد بن حنبل يجروه ويودوه ما في عنده هلع ولا خوف خالص، هو بيجرجره فيه وهو متاكد انه سيموت، متاكد انه سيموت، وفي نفس الوقت خايف على المعتصم. اتق الله من المؤمنين، اتق الله في دمي، يعني انا خايف عليه تروح فيه؟ اتق الله من المؤمنين. ياخدوه يضربوه ويبهدلوه ويدوسوا عليه كله وفي منتهى الوقار، منتهى الوقار. ولما يقوم في رمضان وصائم ويعرضوا عليه يفطر يرفض، لماذا؟ وهو مضروب وجلد ودمه نازل من بطنه ومن ظهره ومن كل حتة، وكلهم ينظروا عليه في كل هيبة، في كل هيبة رحمة الله عليه، وابن تيمية في منتهى الهيبة. فطالما انت العز عز الله يبقى الانكسار لك، اذا انكسرت لله اعزك. ولذا انت لنا الانكسار ولا العزه؟ الانكسار له هو العز، لان انما العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ماشي. قال فتعلوه السكينه، دايما الانسان المؤمن عليه السكينه. اذا لما ترى العلماء، لو كنت ترى الشيخ ابن باز، ولو كنت اللي احنا رايناه، احنا ما راينا ابن تيميه ولا راينا احمد، ما راينا ابن باز وراينا ابن عثيمين وراينا الالباني وراينا الشيخ ربيع وراينا الفوزان والعلماء الكبار كلهم رايناهم الحمد لله، كلهم عليهم سكينه ووقار عجيب جدا، وقار عجيب جدا جدا. وحتى مين يجلس مجلس الملك تجد جالس عاقل كده، ولا حتى يتكلم مع الملك بطريقه فيها نوع من التزلف، لا لا خالص، جالس محترم يحترم ولي الامر لكن لا يتزلف، لا يتزلف. وديكم الان انتم كلكم تشوفوا الشيخ الفوزان، لانه هو النهارده يعتبر يعني اكبر اكابر العلماء الان في العالم، كله وقار حفظه الله. والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والعلماء كلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال فتعلوه السكينه والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه. ما فيش عالم عنده طيش، ما فيش عالم يقلع هدومه ويطلع يجري، ما يحصلش، لا يمكن، صح؟ ولا في عالم يكون عالم كبير يجي في الشارع سيبوني ماسك سيف طلع يجري، لا يمكن. او واحد عالم يقف يعاكس واحده ماشيه في الشارع، ما يصلح، لا يصلح. في وقار، في وقار عندهم، ليس عندهم طيش ابدا. ويذهب طيشه وقوته وحدته وجماع ذلك. يبقى ابن القيم كان بيتكلم على ايه يا اخوان؟ على اثار صفات الرب، وان كل صفات لها مقابل عبوديه. واذا وجماع ذلك انه سبحانه يتعرف الى العبد بصفات الهيته تاره، صفات الالوهيه، صفات الالوهيه الامر والنهي، يا جماعه صفات الالوهيه الامر والنهي والعهد والوصيه، وصفات ربوبيته تارة الخلق والملك والتدبير ووظيفات تارة، فيوجب له شهود صفاته الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته، خدمة الله. وبعض العلماء يرفض مسألة أنا خادم لله، يرفضها، يقول لا ينبغي أن نقول خادم، نقول عبد لله عز وجل. لكن تقول خادم للمنهج، خادم للسلفية، خادم للسنة، ماشي. قال والمنافسة في قربه، ما طالما حبيت الله عز وجل تشتاق إلى لقاء. لو أنت جيت جلست مع نفسك مثل كثير الناس لا يفهم مسألة إذا ذكر الله وجلت قلوبه، فيقول من الله يذكر أمامي ولا أشعر بالوجل، فهو غير منتبه أن الوجل يكون في حالة، حالة خاصة، وهو أنك تكون تهم ترتكب معصية فتتذكر قوة الله عليك أو يذكرك أحد فتترك المعصية، هو ده الوجل. وإذا الرجل لما قعد من ابنة عمه مقعد الرجل المرأة قالت له اتق الله قام عنه، فده وجل. فالوجل ليس كل ما ذكر الله القلب يهتز، وإلا أحيانا كثيرا يذكر الله وقلوبنا لا تهتز. فالعمي غير طالب العلم، العمي يقول لك أنا ما أنا ليس عندي وجل، أنا عم لا أسمع ولا حصل لي وجل ولا أي شيء، لا يفهم، تمام كده. فمثل مسألة الوجل الشوق إلى لقاء الله، أنت حين تقول أنا ما عندي شوق، صح، أنا ما عندي شوق، لأن أنت رابط لقاء الله بالموت، وما في أحد إلا بيخاف الموت، إلا بيخاف الموت، وخوف الموت محمود إذا كنت تريد أن تزيد في الإحسان وأن تدرك التوبة من المعاصي ففقط، أما غير ذلك لا ينبغي خوف الموت. لكن لا، الشوق للقائه كيف يكون الشوق للقائه؟ إذا أنت بتحسن في عملك، ولما ربنا عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة وما فيها والنعيم وما فيه اشتقت للنعيم، هو ده، هو هذا. إذا مسألة الشوق مقيد ولا مطلق؟ مثل الوجه. فانتبهوا يا اخوان عشان احنا لا نريد ننجي انفسنا، لكن ايضا لا نريد ان نجلد انفسنا. فالشوق الى لقاء الله يكون عند البشريات، عند البشريات تشتاق الى لقاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الاعلى، من شدة الشوق الى الله سبحانه وتعالى. طيب قال والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره، اللهج بذكره يعني إكثار من ذكر الله، والفرار من الخلق إليه، الفرار من الخلق يعني الفرار من الشهوات وضيع الأوقات فيما لا ينفع، ويصير هو وحده، ويصير هو الله وهو وحده، وحده همه دون ما سواه. يبقى همي هو الله، يعني همي هو الله، يعني مهتم بان ما تفوتنيش الصلاة، مهتم بالطاعات، هذا هو الهم بالله، هذا هو ان يكون همك هو الله، يعني همك الحصول على الطاعة واجتناب المعصية، ويكون همه، ويكون هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية، ان هو الربوبية هو ان هو الخالق والمالك والمدبر، التوكل عليه، هو خالق ومالك ومدبر، والافتقار اليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. يوجب له شهود صفات الربوبية، التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. كيف بقى؟ كيف نشهد الربوبية في الألوهية ونشهد الألوهية في الربوبية؟ نعم، أقول الربوبية هو الخالق المالك المدبر، كل الخلق والملك وتدبير له، دي شهود ربوبية. إذن لابد من الذل والطلب والخضوع له، دي الألوهية. يبقى دخلنا الألوهية فيه والربوبية فيه، الربوبية لازمها الألوهية ولا التزامها؟ التزامها الألوهية، والألوهية لازمها، فهو لماذا إله؟ لأنه رب. تنتهي المسألة ولماذا هو، ولماذا هو رب؟ لأنه إله. إنما في الأول هو إله لأنه رب، مع حب مع الاستمرار في الإلهية ستأتي عندك إنه إله لأنه رب، ورب لأنه إله سبحانه وعز وجل. طيب قال أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. الربوبية في الألوهية يعني هو خالق مالك مدبر، إذا لابد أعبده. ولو أقول لك لماذا تعبده؟ لأنه خالقي ورازقي، وإذا مرضت فهو يشفيه. وحمده في ملكه، أن يشهد وحمده في ملكه وعزه في عفوه، لأن ربنا بيعفو عن عز، وحكمته في قضائه وقدره، كل قضاء الله وقدر الله حكمة، ونعمته في بلائه وعطائه، ونعمته في بلائه وعطائه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته في قيوميته وفي قيوميته. يعني أنت ترى العز في عفو الله، وترى الحكمة في القضاء والقدر، وترى النعمة في البلاء. البلاء نعمة، لأن مع البلاء هيحدث لي رجوع، انكسار، خضوع له، عبادة له، بكاء له، ذل له. كل ده عبودية عظيمة جدا، لم تكن تأتي بدون البلاء أبدا. وإذا قلت لك أحيانا أن البلاء يكون فيه حكمة ونعمة، سبحان الله. طيب، قال وعطاءه في منعه، لما بيمنع عنك شيء هو أعطاك، لأن قلت لك أحيانا تعطى الشيء يكون عبلا عليك، فلما منعه الله عنك كان نعمة لك. وإذا قلت لك الآن لو أنت رزقت، طبعا أنت تتمنى رزق مثلا بمليار دولار فورا، كل أقول لك هات بس أنت، لو رزقت بمليار دولار فورا الهم معها مباشرة، الهم في أول لحظة، طب أعمل إيه؟ طب أحطهم في إيه؟ خلاص يدي اسمعين عزيزين مليار دولار دلوقتي، ياخدهم. طب اروح انا في اروح البيت، طب اروح اوديهم فين؟ يروح الحاجة هدى زوجته، يا حاجة هنعملوا بالمليار دولار دول، خلي بالك، ونشوفوا حد يجي يحرس، ونشوفوا سلاح حد يجي يهجم علينا، ونشوف مظبوط. دخل الهام هينام ازاي؟ هو هينسى السحور. ففعلا المنع حنم بيكون ايش؟ عطاء. والله سبحانك يا رب. فلما تريد شيء ويمنعك الله منه اعلم ان دي حكمة عظيمة جدا. قال ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه واحسانه ورحمته في قيوميته. هو القيوم سبحانه، قيوم يعني هو قائم بنفسه ومقيم لغيره، فلا يمكن شيء يقوم إلا إذا قام هو. لا السماء تستطيع تقوم، ولا أرض، ولا جبال، ولا إنسان، ولا نبات، ولا حيوان، ولا شيء. كل شيء ذليل يقوم إذا أقامه الله. الجبل مرتفع إلا إذا رفعه الله، السماء مرتفعت إلا إذا رفعها الله سبحانه وتعالى. يمسك السماء أن تقع على الأرض، فهي القيومية، قيومية الله تبارك وتعالى. وإذا ابن القيم يرى أن الاسم الأعظم لله الحي القيوم، وابن تيمية يرى كذلك، وصى عليه ان الاسم الاعظم هو الله. قال وعدله في انتقامه. هو لما ينتقم من ابي لهب عدل ولا لا؟ وما شعورك كنت بتسمع في سورة يونس عن فرعون واتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق؟ انت اول كلمة تقول تبقى فرحان وانت بتسمع، بس متصور ومتدبر الآية فرحان. أيوة كده، المجرم بشرطته وجيشه رأي يقتل موسى عليه السلام واللي معاه، أدركه الغرق تفرح مباشرة، تفرح جدا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أنت تقول له يا شيخ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنت في نفسك تقول آمنت بعد ما قلت أنا ربكم الأعلى، بعد ما قلت ما علمت، بعد ما قتلت الرجال واستحييت النساء وذبحت أطفال وافتريت افتراء رهيب جدا. فده الانتقام. هنا الانتقام ده عدل ولا لا؟ أيوة عدل. إبليس اللي استكبر وأضل الناس دي كلها، والحروب والدمار والقتل وكل الشر اللي في العالم سببه إبليس. لما يجي يبقى في الدارك الأسفل من النار، ولما تسمع قصة عبد الله بن أبي بن سلول وتعلم أنه في الدارك الأسفل من النار، ده كتير من المسلمين لما الحادثة بيعيشها يجي النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي على ابن سلول وعمر يشده، تقول لو انا كمان كنت شديت معاه، صح؟ من الغيظ من ابن سلول. فانتقام الله عز وجل من المجرمين هذا عدل منه سبحانه عز وجل. يبقى عدله في انتقامه تبارك وتعالى. قال وجوده وكرمه في مغفرته. نعم انت عصيت يغفر لك ليه؟ لازم تعاقب، لكن من عفوه غفر لك سبحانه عز وجل، وستره ستر عليك وتجاوزه. ويشهد العبد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، كل أمر لله فيه حكمة وكل نهي من الله فيه حكمة. وعزه في رضاه، هو عزيز يرضى. وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه، وغضبه وحلمه في إمهاله، إنه لا في رضاه وعزه في رضاه وغضبه، عزيز في الرضا والغضب، وحليم في الإمهال، إن الناس تعصى هو تاركهم، والناس تزني هو تاركهم، ويعتدون هو تاركهم، يملي له سبحانه عز وجل. فهو الحليم، والحليم من أسماء الله.
نعم.
وكرمه في إقباله، إن هو يقبل على العبد، هو العبد ربنا غني عن العالمين، كريم في إقباله. وهل من صفات الله يقبل على العبد؟ نعم، من صفات الله عز وجل، لأنه من أتاني يمشي أتيته هرولة. وغناه في إعراضه، إن هو لا يعاجل بالانتقام. أنت الآن لو واحد ارتكب معك ذنب تقول تعاقبه فورا، لكن الإنسان بيرتكب الذنب ربنا بيمهله سبحانه عز وجل، بيمهله سنين طويلة جدا لأنه غني. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، يعني ابتعدت عن تحريف، تحريف الألفاظ أو تحريف المعاني أو تحريف الصفات، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين اللي هم المعتزلة، اللي هم بيقرأوا القرآن ويتخذونه عظيم، وينكرون كل الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، ويتضايقون حين يسمعون آيات فيها صفات، لما يسمعوا كلمة خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وجهه، كل هذه يتضايق جدا المتكلمون من الصفات. وأفكار المتكلفين، المتكلف اللي هو الممثل، المتكلف ممثل، يعني استوى على العرش، عند المتكلم ما في لا في عرش ولا في استواء، عند الأشعري في استيلاء وقوة، عند السن في عرش، ملك هو ملك لازم كله عرش، عند المتكلف عرش مثل العروش التي عندنا، وهو جالس طويل وعريض وشعر، ده متكلف. طيب أشهدك، لما أنت تتأمل القرآن بمنهج أهل السنة، أشهدك يعني أراك الله وعلمك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه. هذه عقيدتنا، أن ربنا ملك عظيم فوق عرشه فوق سماواته فوق العالم، يدبر أمر عباده من فوق، يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب. يثيب يعني يعطي الثواب والأجر، ويعاقب ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، يعز ويذل. وروى أن هارون الرشيد رحمه الله قبل الموت أمر، وهو بيحتضر أمر يحمل فراشه ويذهب به إلى القبر الذي سيدفنونه فيه. حمل هارون الرشيد من أعظم الملوك، من أعظم وأكثر الملوك حفاظ على السنة. التاريخ مشوه، التاريخ مزور، يصوره بيشرب خمر وبيزني وجوال، ولا كل هذا هو بعد ما يكون رجل قوام الليل، رجل مصلي، رجل صوام، رجل مجاهد في سبيل الله، يغزو الروم سنة يقهرهم سنة ويحج سنة، يغزو سنة ويحج سنة، تولى عنده 20 سنة ومات عنده 48، في 28 سنة حج منهم 14 وغزى منهم 14 هارون الرشيد، تسبيح وذكر وتلاوة، قصص ألف ليلة وليلة كلها مبنية على الكذب على هارون الرشيد، كلها مبنية على الكذب على هارون الرشيد، تراث العربي القديم مبني على الكذب على هارون الرشيد. قال احملوني أرى القبر، حملوه ومعهم أولاده الأمين والمأمون وغيره، حملوه رأى القبر قاعد يبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ارحم من زال ملكه، خلاص زال ملكه، هو لسه ملك لكن زال ملكه، بس خد بالك مش ملك عادي، أقوى ملك في العالم، في العالم يملك نصف العالم ومخوف النصف الآخر. لم تصل الدولة الإسلامية إلى عز قوتها إلا في عهد هارون الرشيد، أقوى دولة خلاص. طيب فالله عز وجل هو العزيز سبحانه عز وجل فوق سماواته على عرشه ملك لا يزول، غنى دائم لا يمكن تحول ولا يمكن تغيير أبدا. سبحانه رب عزة يدبر أمر عباده، ينهى ويأمر وينهى، ويرسل الرسل وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويسيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويزل، ويخفض ويرفع. تبارك وتعالى يرى من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة في الظلماء. ايه ده؟ ما هذا؟ سبحان، تصور صفات الرب لا يمكن. قال يرى من فوق سبع، من فوق سبع، ويسمع، لو همسة صغيرة بسيطة يسمعها، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد سبحانه عز وجل، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه. إيش ورقة تسقط من شجرة إلا بإذنه؟ هو ذرة في الهواء لا يمكن. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع زهد عنده إلا بإذنه. ما فيش شيء يشفع عنده إلا إذا أذن سبحانه. ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع، ما لنا ولي ولا شفيع إلا هو. هو نعم المولى ونعم الولي ونعم الشفيع سبحانه عز وجل، والولي من أسمائه، والشفيع ليس من أسمائه بل من صفاته جل وعلا. قال طبعا الفصل هذا عظيم كله، أنت ممكن تسميه تأمل آثار صفات الرب عز وجل والتعبد بها، وإحنا غايبين غافلين. لما بايع الرسول، لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم الذي بايعوهم أهل العقبة، وليس هو الذي بايعهم، هو اللي هم اللي بايعوه. فلما بايع الرسول أهل العقبة، مش كده، مثل ومثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أمر أصحابه بالهجرة للمدينة. طيب هجر المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كسروا، ده صار يجيلوا ناس من يثرب على بعد 450 كيلو، وأنهم سيمنعونه يعني سيحمونه، سيدفعون عنه، يمنعون هنا يعني يدفعون عنه. فأعملت آراءها في استخراج الحيل، جلست قريش تتآمر، فمنهم من رأى الحبس، نشوف الجدول العقوبات، منهم من رأى الحبس، ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل، استقر القرار الأخير للقضاء إعدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء البريد بالخبر من السماء، البريد يعني الوحي، وأمره أن يفارق المضجع، يا محمد هاجر اترك مضجعك. فبات على مكانه، فبات علي مكانه، ونهض الصديق لرفقة السفر. فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، الصديق اشتد حذره خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصديق لا يوجد أشرف منه، ولم يوصف أحد بأنه ثاني اثنين. طيب، واشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد، الرصد يعني القوة المطاردة، القوات المعادية التي تطارد، فيسير أمامه، يقول ممكن يجي من أمامنا، أنا أمشي أمام لحد لو هجمه أدافع عنه، النبي صلى الله عليه وسلم من الأمام. وطارة يذكر الطلب، الرصد اللي هو مترصد لك حيث لما تأتي فيكون من أمامك، لو واحد كمل لك في حقل ولا في مكان بيضربك من الأمام، أما الطلب بيجي وراك. وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، إلى أن انتهي إلى الغار، غار إيه؟ ثور. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له، استنى تظهر يا رسول الله، دخل هو يمسح الغار الأول، ربما يكون فيه عدو، فيه ثعبان، فيه خطر، إن كان ثم مؤذن، إن كان ثم، كلمة ثم يعني هنا، ما تقول ومن ثم يعني من هنا ومن هنا، إذا بعض الناس يقول ومن ثم، خطأ شديد. ومن ثم ثم يعني هنا إن كان ثم مؤذن، هل يوجد مؤذي ولا لا؟ ثم ابن القيم لم يحقق مسألة الأحاديث في مسألة الحمامتين والعنكبوت، كل هذا غير صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله كان يصدق هذا. طيب قال وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، غير صحيح. فأظلمت المطلوب وأضلت الطالب، فأظلت المطلوب وأضلت الطالب. أظلت المطلوب يعني عمل الظل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأضلت الطالب إن لما مروا على الغار لا يمكن يكون الغار ده فيه أحد، في شجرة فوق الغار. وجاء عنكبوت، والعنكبوت يصلح فيه التذكير والتأنيث، والأفصح فيه التأنيث، الأفصح فيه التأنيث مثل الطاغوت، الأفصح فيها أيضا التأنيث. طيب وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، ملأت وجه الغار بنسيج العنكبوت، فحكت ثوب نسيجها على منوال الستر، يعني عملت نسيج كأنه ستارة، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائت المطلب، القائت اللي هو عمال يدور على الأثر، القائت اللي بيتبع الآثار، فالذي يتبع الآثار يصل إلى مكان فيه عنكبوت ليس فيه أحد داخله. قال وأرسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا، جعل على أبصار الطالبين غشاوة. وهذا كله غير صحيح، لا في عنكبوت ولا في حمامتين ولا في شجرة ولا الكلام ده كله غير صحيح، غير صحيح. قال وهذا أبلغ في الإعجاز. يعتذر ابن القيم، يعتذر له ولا لا؟ نعم يعتذر له. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود، فلما وقف القوم على رؤوسهم، وصار وقفوا على رؤوسهم يعني القوم فوق ومحمد وبكر الصديق، محمد صلى الله عليه وسلم وبكر تحت، فكانوا هم واقفين على رأسنا، وصار كلامهم يسمع الرسول والصديق. قال الصديق قد اشتد به القلق، ده صحيح طبعا، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. واقفين فوق والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر تحت، لو واحد نظر تحت يشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصديق على طول، لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم ما لا في خوف ولا ولا شيء. طيب لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد لكن على نفسه، لما رأى رسوله لكن لا على نفسه، ما عنديش أنا لازم، لكن لا على نفسه اللي ما يزود، لا قوي قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا. فهو لما رأى الرسول حزن أبي بكر، لما رأى الرسول حزنه، يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه حزن أبي بكر قد اشتد لكن لا على نفسه، يعني أبو بكر حزين ليس على نفسه وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم، قوى قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قوى قلب أبي بكر ببشارة لا تحزن إن الله معنا. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى. سرها إن الله معنا، ما معنى السر هنا؟ الحماية والنصرة، ونعم والدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فظهر حكما ومعنى، إذا يقال الله وصاحب رسول الله، فلما مات قبل خليفتي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر يا محمد، فلما مات قيل خليفة رسول الله، لأنه ثانية اثنين، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته، فلم يعد يصح حقيقة أن يقال على أحد أنه خليفة، هو خليفة لكن ليس خليفة رسول الله، يعني الوحيد اللي خليفة رسول الله هو أبو بكر بس، عمر كان خليفة وعثمان خليفة وعلي كان خليفة لكن ليسوا خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل يخلف الآخر، أما الوحيد اللي خليفة الرسول هو أبو بكر. فلما يقول انقطع اسم الخليفة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقطعت إضافة الخلافة أي للرسول بموته، بموت الصديق، فقيل أمير المؤمنين لعمر وهذه تصلح لكل حاكم مسلم, تصلح لكل حاكم مسلم, ويجوز أن يخاطب الحاكم المسلم بهذا إذا رضي. أما إذا رضي فلا يقلع, يعني لا تدخل أنت الآن على الرئيس السيسي تقول لأمير المؤمنين لا, ولا تدخل على الملك سلمان تقول لأمير المؤمنين لا, إلا إذا قال قولوا لي إذ نادوني بهذا, فمش إشكال. والحاكم ينادى باللفظ الذي اختاره, وإذا ما يصلح تدخل على الملك سلمان وتقول له يا فخامة الرئيس, لا ما يصلحش, هذا عيب. ولا يصلح تدخل على الرئيس سيسي وتقول له يا جلالة الملك, ما لا يصلح أيضا. ولا تدخل على أمير الكويت وتقول له يا جلالة الملك لأنه اسمه الأمير, هكذا. فكل حاكم يخاطب بإيه؟ باللفظ اللي اختاره. لو رحت عمان تقول للسلطان قابوس إيه؟ يا جلالة السلطان ولا جلالة الملك؟ يا جلالة السلطان, صح؟ ينفع تقول له فخامة الرئيس. ولما تقابل صلاح الدين الأيوبي تقول له أيضا يا عظمة السلطان. أقصد أقول إن الحاكم ينادى باللقب الذي اختاره طالما هذا اللقب لا يخالف الشرع. فلو قال قولوا شاهن شاه نقول لا, طيب قولوا ملك الملوك نقول لا, ما فيش ملك ملوك, ملك الملوك والله. طيب قال فقيل أمير المؤمنين أي لعمر بن الخطاب ومن بعده, فأقام أي الرسول أبو بكر في الغار ثلاثا ثم خرج منه ولسان القدر يقول لتدخلنها, يعني تدخلن مكة دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك. أنت الآن هارب من مكة ومطارد, لكن سترجع في دخول المنتصر العظيم الذي لن يكون مثله قبلك ولا بعدك مثله أبدا. فلما استقل على البيداء, يعني لما انطلق في الصحراء, لحقهما سراقة بن مالك بن جعشم, فلما شارف الظفر, يعني لما كاد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, أرسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء, فالدعاء سهام, فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها, الأقدام الفرس نزل في الرملة مسكت المسكت. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما, عرف أنه لا يمكن يوصل لهم أبدا, أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. خلاص قال أنا معكما, ولو تريد مالا أهلا وسهلا, تريد زاد في الطريق, قال له لا نريد مال ولا زاد. بعد ما كان يريد يقتلهما ويقبض عليهما, لأن محمد صلى الله عليه وسلم وانتد مطلوب حيا أو ميتا, والصديق مطلوب حيا أو ميتا, وفي مكافأة 100 ناقة, سبحان الله. فهنا لما عرض المال بعد ما كان عدوا له مصر نصيرة, عرض المال والزاد اللي رد مفاتيح الكنوز اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم, قال لا نريد مالا, والزاد قال رده بأبيت عند ربي يطعمني ويسقي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإني لست كهيئتكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. كان تحفة ثانية اثنين مدخرة للصديق دون الجميع, يعني لا أحد يسمى ثانية اثنين إلا الصديق, فهو الثاني في الإسلام لأنه أول من عمل بالرسول صلى الله عليه وسلم, وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر, هو أصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين, وفي العمر وفي سبب الموت, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على أثر السم وأبو بكر سم, لأنه قال أن أبو بكر وضع رجله في الغار ففي ثعبان لدغه, أثر السم موت الصديق بعد ذلك, والنبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم الشاه المسمومة التي أكلها عند اليهود. مسألة أن يموت من أثر السم بتاع الشاه ده صحيح, أما مسألة سم أبو بكر غير صحيح. لا لا نعم ايش ماله, لا لا هو مات ومرض ومات رضي الله عنه, لكن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم بس بعدها بسنين, لأن أكل السم هذا كان في عام 7 وهو مات بعد 11 في عام 11. قال فمات الاثنين, يعني أسلم على يديه من العشرة, العشرة مبشرون بالجنة, مين اللي أسلم عليه؟ أبو بكر، عثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. أسلموا عليه الصديق رضي الله عنه من العشرة، عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، خمسة من العشرة أسلموا عليه الصديق رضي الله عنه. وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم، عنده 40,000 درهم. 40,000 درهم على عشرة، اسمها على عشرة كده يطلع كام؟ 40,000 على عشرة، لا ده 400 في عشرة تبقى 4,000، إنما على 100 مش كده؟ طيب يبقى عنده كام هو؟ اسمها على عشرة 4,000 ولا 40,000؟ 40,000 درهم، يبقى 4,000، عنده 4,000 دينار. 4,000 دينار، الألف دينار 4 كيلو وربع ذهب عيار 24، فعنده أكثر من 20 كيلو ذهب. أنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها. أبو بكر الصديق أنفق كل المال ده كله في الإسلام، فلهذا أجلبت نفقته عليه ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. نفقة الصديق خلت محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولا أي مال نفعني مثل ما نفعني مال أبي بكر. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي بن ماجه. فهو خير من مؤمن آل فرعون، خير من آل المذكور في سورة غافر، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به. واللي قال إنه خير من مؤمن آل فرعون هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخير من مؤمن ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين، فمفضل على. طيب عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار. حب الإيثار، الإيثار عكس الأسرة. الإيثار إنك تفضل غيرك على نفسك، والأسرة تفضل نفسك على غيرك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أسرة، يعني سترون حكام يأخذون الأموال ويمنعون الناس وأمورا تنكرونها، ثم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحق. فهنا عاين طائر الفاقة، طائر الفاقة اللي هو إيه؟ الفقر يعني، يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فألقى له حب المال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب ماشي أو الحبة إلى حوصلة المضاعفة. طائر أخذ حب الإيثار، يعني أخذ بذور الإيثار، الإيثار اللي هو الواحد يفضل غيره عليه، والإيثار ده من صفات الأنصار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ولكن انتبه، كبار المواجهين أيضا عندهم إيثار طبعا، وكبار المواجهين أعظم من كبار الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده وهو أعظم من يؤثر. طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فألقى له حب المال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحبة إلى حوصلة المضاعف. يعني الصديق رمى له حب المال على روض الرضا، يعني رمى لطائر الفاقة الحب الرضا. يعني أبو بكر الصديق آثر على نفسه وأنفق على أهل الفقر والحاجة، ولذا أعتق عبيدا كثيرين جدا من الكفار ليسلموا، من الذين كانوا تحت يد الكفار ليحميهم من الكفر. واستلقى على فراش الفقر، لأن الصديق تصدق بكل ماله. فنقل الطائر الحبة، أخذ حب الإيثار إلى حوصلة المضاعفة بإذن الله يعني. ثم علا على أثمان شجرة الصدق. ثم إن الطائر ده طلع على أثمان، أثمان يعني أغصان، أغصان فروع الشجرة، على أثمان شجر الصدق يغرد بفنون المدح. يعني الصديق ممدوح على كل نفقاته وكرمه رضي الله عنه. ثم قام في محاريب الإسلام يتلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. ده أبو بكر الصديق، الآية دي في أبو بكر الصديق، سيجنبها الأتقى، يعني الصديق هو الأتقى، وسيجنبها ينجنب إيه؟ النار. الذي يؤتي ما له يتزكى. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه، من مبغض الصديق؟ الشيعة. الشيعة. فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار. كل ما تتلى فضائل أبو بكر الشيعة يشعرون بالذل والصغار. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ما سمعوش الآية، الآية وتقول ثاني اثنين، والشيعة يقول لك بس ارتد. دعي الإسلام فما تلعثم ولا أبى. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الإسلام أسلم مباشرة، أسلم على طول، ما تردد ولا 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 تلك أبدا، وسار على المحجة. المحجة يعني الطريق الواضح. فما زال، فما زل ولا كبى، لا زل ولا كبى. عارفين الزلة الإنسان يقع والكبوة يسقط. فما زل ولا كبى، وصبر في مدته من مدي العدى على وقع الشبا. هو صبر على طعنات الأعداء، وأكثر في الإنفاق، فما قلل حتى تخلل بالعباء. العباء اللي هو العباء، العباء اللي هو نعم. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار. دينار ايش؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار. فكل دينار ينفقه الصديق أمامه دينار ثاني اثنين، يعني دائما هو ثوابه مضاعف. ثم يسأل ابن القيم: من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من ذا الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ ما حد صلى بالرسول إلا أبو بكر، ما فيش حد صلى إلا به. عبد الرحمن بن عوف صلى، ولكن النبي صلى لما جاء كانوا قد انتهوا. فلما رأهم قدموا عبد الرحمن وصلى وقال أحسنتم، لكن ما حدش أمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق وجبريل. سبحان الله. فهو أول من صلى معه وآخر من صلى به. من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ هو الصديق. فعرفوا حق الجار. جار مين هو؟ جار مين ده؟ الجار بالجار، شوف ده جار مين. نهض يوم الردة لما ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الإلحاظ. يعني قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال حتى قال: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خلاص، هو لم ينتبه للحديث إلى الحظ الرؤية. فالمحب يفرح بفضائله، وإحنا محبون، سلام على الصديق. فالمحب يفرح بفضائله، والمبغض الشيعي يعني يغتاظ حسرة الرافضين أن يفر من مجلس ذكره. أول ما سمعت أبو بكر يجري، ولكن أين الفرار؟ أين الفرار؟ ما يقرأ القرآن، يقرأ السنة كلها أبو بكر الصديق. كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته، وهو ضجيعه في الرمس أو الرمس، الرمس القبر، الرمس القبر. فضائله جليلة وهي خلية عن اللبس، يعني فضائله ليس فيه أي شك. يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نص النهار. مين يقدر يغطي عين الشمس في نص النهار؟ لقد دخل غارا لا يسكنه لابس، دخل غار ما يستطيع أحد يقيم فيه، لابس يعني مقيم. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، استوحش خوف على يحدث حادث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة، أنزلت السكينة عليه، فارتفع خوف الحادث، فزال القلق، وطاب عيش الماكس. يعني الباقي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار. هو مسكها على طول ابن القيم. حبه والله رأس الحنيفية، حب أبي بكر الصديق رأس الدين، وبغضه يدل على خبث الطوية. الطوية يعني خبث النفس، خبث القلب. فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنيفية أبدا. يعني ما حدش يقول أنه ابن الحنيفية مهلا. فإن ذم الروافض، فإن ذم الروافض قد صار، ذم الروافض قد صار، يعني لا ذم، ذم الروافض قد صار، ذمهم لأبي بكر يعني ازداد عن حده، غلي وازداد عن حده. والله ما أحببناه لهوانا، نحن لا نحب هوى منا، لكن نحب لأن الله، ولا نعتقد في غيره هوانا، لا نعتقد ذلا في غيره يعني. ولكن أخذنا بقول علي وكفانا، لأن علي طلب قال خيرنا أبو بكر، وقال رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر، يعني أنت الروافض يكرهونك، لكن أنت قبل ما تموت واخد طرك منه. ويعني هو أبو بكر الصديق أخذ ثأره من فرعون، عارف الثأر لما واحد يؤذيك وأنت تأخذ حقك منه، فأبو بكر أخذ حقه منهم بأن قبل أن يموت، لأن الله جل رفع ذكره، فكل كلام الروافض يضيع في الهوى. تالله لقد وجب حق الصديق علينا، هل حق علينا ولا لا يا إخواننا؟ فنحن نقضي بمدائحه، نمدحه، ونفر بما نقر به من السنة عينا، ونفر بما نقر به من السنة عينا. السنة هو الضياء والعلو والارتفاع. فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار. يروح في داهية الرافضي ويشوف عنده عذر ولا لا، يروح في داهية. طيب ناخد تنبيه واحد وكفاية. قال ونقر به من السنية عينا. هو ليبين لنا ما هي أعذاره. اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانة. خسرانة يعني اللي يذم كتاب والسنة ابتعد عنه، بعدين تاخد منه عدوى. فابعد عن أهل البدع ولا تاخد منهم عدوى على طول. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخر في قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. صاحب الشبهة بعد عنه، وصاحب الشهوة بعد عنه. صاحب الشبهة هيجرك للشبه، اللي صاحب الشبهة هو مين؟ المبتدع. وصاحب الشهوة الخمرجي والحشاش واللص هيجرك له. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة، اللي عنده مهارة معينة يحصل لذة لما يظهر هذه المهارة. فمثلا المصارع يتلذذ لما يغلب قدامك، صح؟ الرسام لما يرسم أمامك رسمه، القارئ لما يقرأ أمامك. فالإنسان اللي عنده قدرات يحدث له لذة عند إظهار هذه القدرات، عند إظهار هذه القدرات. فهنا يقول فلذت من خلقت منه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته في، يعني الشخص اللي عنده قوة على الجماع لا يتلذذ إلا في الجماع. ولذت من خلقت فيه قوة الغضب والثواب باستعمال قوته الغضبية في متعلقها. إنسان عنده قوة وعنده غضب، يسعد لما يستعمل القوة دي والغضب في معاقبة أهل الباطل. فيقول لك يعني الحمد لله فلان كواحد كان بيسب الدين، والحمد لله فلان ده قوي مشكو كذا. طيب ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما. هو غاوت اقول لك حتى تاكل بقى شويه جمبري اقول لك كذا كذا. ومن خلقت فيه قوه العلم والمعرفه، نسال الله ان نكون منهم، فلذته باستعمال قوته، كل ما يقرا كل ما يتعلم، وصرفها الى العلم ومن خلقت فيه قوة الحب لله، نسأل أن نكون منهم، والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه، يعني القلب يكون صبورا على طاعة الله وذكره، والشوق إليه والأنس به، فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك. ففي واحد يتمتع بقراءة القرآن ويتمتع بالبحث العلمي، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة، هي لذة ذكر الله وحب الله، أي لذة أخرى مضمحلة. يعني مضمحلة قليلة جدا. ثانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه، يعني يريد الإنسان يكون عنده قوة معينة، وهذه القوة ليست في طاعة الله عز وجل، فأحسن حاجة تكون لا له ولا عليه. يعني يكون مثلا هو شخص عنده قوة يدمر، ما أذاش حد، يبقى الحمد لله. الحمد لله، نكتفي بهذا. بارك الله فيك، سلامك الله. الله هو السميع البصير والعليم، وبذلك نعصيه. كأن الشيطان جعلنا أن ننسى كيف نفعل، نستغفر ونتوب ونندم، نعم، ولكن نشعر بالحزن الشديد على الأنفس، ما هو ده المطلوب. ولذا كنت تحزن على نفسك، يبقى أين الندم؟ الندم توبة، ولا يكون ندم إلا بحزن، لا يكون ندم إلا بحزن. كيف نجيد الخوف من الله؟ بقراءة صفات العز والكبرياء لله عز وجل. كيف نكتسب الثقة بالنفس؟ نكتسب الثقة بالنفس إذا بحثنا عن الثلاثة، محبة والخوف والرجاء واللي يتخللها الإخلاص. هل الذي يذهب إلى البحر في وقت الصيام يعتبر لعب في صيامه؟ حلو اللعب في الصيام، حلو الذهاب للبحر، بس احنا لا ننشر هذا من العوام. هم العوام متخيلة ان الذهاب الى البحر يفطر، فالحمد لله نريحين يعملوا معاصي، انما ده احلى حاجة. اجمل شيء الاستحمام في البحر في الصيام، شيء عظيم جدا وجميل جدا، جميل جدا. فالحمد لله اللي هم مش عايزين بلد. هل يمكن ان يقال عن الوحي يريد؟ يجوز هذا الكلام، ان الوحي يريد ارادة، يعني ارادة مرادة، إرادة مرادة بريد. الوحي بريد، نعم. يقال لأنه ابن القيم لما قالها ما اعترضوا عليه. شخص في الجيش أمر قائد له أن يأتي له بمنكر، فماذا يفعل؟ لا يفعل، يعصي ويعاقب. ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، ما فيش حاجة اسمها طب ما جيبش من المليار اللي معاك، اسمها هتحبس بحبة من المليار اللي معاك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فدرس أمس كان مفيدا جدا، نرجو الإخوة تحاول يعني ألا تتأخر. اليوم فصل القرآن كلام الله، والقرآن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، ومعنى كلام الله وصفة من صفاته يعني غير مخلوق، لأن الله الصفة تابعة للموصوف، فأنت مخلوق إذن صفاتك مخلوق. الصفة دائما في حتى في قواعد اللغة الصفة تابعة للموصوف في العدد والحالة على طول، فيقولون في النوع فتابعة له. فالله عز وجل هو الخالق، فصفاته لازمة لخالقيته، لازمة لربوبيته وألوهيته سبحانه. وأما المعتزلة حين قالوا القرآن مخلوق فلم يقصدوا أن الله خلق القرآن، لو قصدوا هذا فهذا أقل سوءا مما يقولون به، وإنما هم يقولون يقصدون بأن الله خلق القرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم ألفه، لأن الله ليس من صفاته الخلق عندهم. المهم، عند أهل السنة قال القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده وصفاته، يعني ظهر الله في القرآن وظهرت صفاته في القرآن سبحانه، فتلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال. تارة يتجلى الله في جلباب، فوصف الله هنا بأنه يرتدي جلباب العظمة، وهذا خبر من ابن القيم، لأن ليس واردا أن الله جل له جلباب، وإن ورد أن له رداء وإزار سبحانه. وحتى وصف الله برداء والإزار غير صحيح، إنما الحديث صحيح، فرداءه الكبرياء وإزاره العظمة ليس معنى أن الله له رداء وإزار، وإنما اللفظ موصوف بالعظمة والكبرياء لا يفارقانه، كما أن الشخص أمام الناس لا يفارقه إزاره ورداء، تمام كده. لكن ربنا له إزار؟ لا. فهنا قال بجلباب، يعني ربنا عز وجل صفاته الهيبة، الهيبة والعظمة والجلال. صفة الهيبة لم ترد أيضا في القرآن والسنة، ولكنها صفة عبودية ملازمة للخوف. فالله جل من صفاته أنه يخاف منه ويرهب منه ويخشى منه، صح، ويوجل منه، لأن الخوف والرهبة والخشية والوجل هذه عبادات قلبية للرب تبارك وتعالى، أعظمها الخشية، أعظمها الخشية. فظهر في جلباب الهيبة والعظمة والجلال. والعظمة، الله من صفاته العظمة ومن أسمائه العظيم. والجلال، الله من صفاته الجلال لكن ليس من أسمائه الجليل. فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. يذوب الكبر، لو أنت تأملت عظمة الله عمرك ما تتكبر. تكبر بماذا؟ بإيش؟ عندك مال؟ إن الله يملك خزائن السماوات والأرض. عندك قوة؟ الله هو القوي المتين. ثم ما بك من نعمة فمنه. فإذا الإنسان لو شعر بعظمة الله سيشعر بنفسه بإيش؟ بزلة نفسه. إذا يفارقه الكبر. والكبر صفة من؟ ماشي، صفة من في المعاندين؟ صفة إبليس. وهل كان من صفات فرعون الكبر أيضا؟ نعم، مش كده؟ ومعظم الكفار يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان لو ولد توحيد الصفات، من أعظم فوائد توحيد الصفات ضياع الكبر منك والشعور بالذلة والانكسار. دراسة أسماء والصفات أول شيء تجلبه لك دراسة الصفات شعورك بالانكسار والذلة والخضوع على طول. طيب، انكسار، خضوع، ذل. قال وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال سبحانه. يبقى العظمة لابد، شوف كل صفة تشعر انت هو العظيم، انت الذليل، هو الكبير المتكبر، انت الخاضع الذليل له سبحانه عز وجل. صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء. الاسم أسماء الله حسنى، ولابد تكون كلها حسنى وكاملة. ولذا لما يرد حديث يشي أو يوحي بأنه اسم ننظر في هذا الاسم، إن أفاد الكمال اعتمدناه اسما، وإن لم يفد الكمال لم نعتمده. فلما يقول يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، نعتمد اسم الدهر؟ لا، لأنه لا يفيد الكمال، لا يفيد الكمال. ولما يوصف ربنا بأنه الطبيب يسمى الطبيب؟ لا، لأن اسم الطبيب ليس صفة كمال، لكن الشافي صفة كمال. كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، ذات كاملة فصفاتها كاملة وأسماؤها كاملة وأفعالها كاملة. قال فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله. تحب الله عز وجل ثم تيجي تسأل كيف أحبه؟ من أحب العظمة، أحب الجمال، أحب الكمال، أحب الرزق. فصفات الله تجعلك تحبه، لأن أثار هذه الصفات كلها نعم عليك. الصفات كلها لابد تحب الله بها، لأن آثار الصفات كلها نعم تتجلى عليك وتشملك في حياتك وبعد مماتك. فلما نعرف صفات الجمال ونعوت الكمال يصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. لما تيجي تدرس صفات الرب عز وجل تجد نفسك لا تستطيع تحب أحد آخر مع الله. ما هتحب أحد آخر مع الله في إيه؟ لو كان الحد الآخر جميل فالله عز وجل الجمال كله. لو كان الأحد الآخر غني فالغنى والخزائن بيد الله. لو كان الآخر عنده جاه وسلطان، فالجاه والعظمة كلها لله تبارك وتعالى والملك كله لله، فلما تفكر في صفات الله يصبح فؤادك يعني قلبك يصبح قلبك فارغا إلا من محبته هو. ولذا لا يجوز في الشرع محبة أحد إلا الله فقط لا غير، يحب الله لذاته وحده. أما الرسول والمحسنين والمتقين والصحابة يحبون له فيه سبحانه عز وجل. طيب، فيصبح فؤاد عبده الذي هو أنت وأنا فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلب. لو واحد قال لك حبني أنا ودعك من حب الله، القلب يرفض، القلب يرفض، لأن القلب يتعلق تعلق بالعظيم، فلا يمكن يكون في مكان لأحد آخر. قال أبى قلبه، أبى يعني رفض قلبه أحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. الواحد بيكلم معشوقة فيقول لها القلب يريد نسيانك لكن لا أقدر، ومعظم الناس يجي غازي الوحدة يقول لها أنا نفسي أنساك بس مش قادر. فهذا الكلام لا يقال، إنما يراد من القلب نسيانكم، يعني تريد النفس الأمارة بالسوء ومع الشيطان أن توحي إلى القلب أن ينسى الله عز وجل وينسى الخضوع له وتأبى الطباع على الناقل. تأبى الطباع، طباع الإنسان المتعلقة بالرب عز وجل تأبى على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلف. خذ بالك أنت لو وصلت للأولى فزت ورب الكعبة، أن تكون محبة الله طبع فيك. نحن الآن طلبة علم نحاول أن نتكلف حب الله، يعني إحنا الآن بنتصنع الحب بنتكلفه، يعني بنحاول نكتسب. إنما لو بعد اكتسابه وصلنا لأنه تأصل في القلب صار طبع القلب خلاص، وقل المهم أنه يحبك، لأن ليست ابن القيم أمس كان بيتعجب يقول ليس العجب من يحبونه ولكن العجب من يحبهم، لأن يحبونه كثير يحبونه، لكن لو أحبهم هل ممكن يحبك ويعذبك؟ وإذا تجلى بصفات الرحمة، هو الأول كل صفات لها مقابل، وإذا تجلى بصفات الرحمة الرحمن والرحيم والرؤوف والبر، ومن أسمائه البر، فإن الله هو البر سبحانه والإحسان واللطف، فهو اللطيف وهو المحسن. يبقى الرحمة والبر واللطف والإحسان في أسماء مقابلها، أجيب أخوان، في أسماء، اسم الرحيم والرحمن، اسم البر، اسم اللطيف، اسم المحسن. انبعثت قوة الرجاء من العبد، يعني لما أعرف أن فلان ده عنده رحمة وعنده بر وعنده إحسان أتعلق بيه على طول. لو أنا محتاج وسمعت أن في شخص محسن ورحيم أنا سأذهب، وغيري يقول له اذهب إليه لما تخافش ده رجل رحيم جدا، فما بالك بصفات أصلية أصيلة في الرب عز وجل أنه سبحانه هو الرؤوف الرحيم البر اللطيف الإحسان. انبعثت قوة الرجاء اللي هي قوة الطمع، ربنا عز وجل يحبك تطمع فيه جدا، كل ما تطمع فيه يحبك زيادة سبحانه. انبعثت قوة الرجاء، والرجاء عبودية أعظم من أعظم العبوديات، حنا ثلاثة مش كده؟ الرجاء هو المحبة الخوف والرجاء. طب الرجاء كيف نفع، كيف نثبت ان احنا عندنا رجاء؟ فعل الطاعات، الرجاء دليل فعل المأمور، والخوف دليل ترك المحظور، ولذا الخوف هو التقوى والرجاء هو الإحسان. ما يا اخواننا، ما احنا قلنا المحبة تطير شوقا الى الله سبحانه وتعالى، الخوف يجعلك تنتهي عن كل ما نهي سواء محرم او مكروه، يبقى الخوف ترك المحظور، والرجاء يجعلك تفعل كل ما امر به سواء على الوجوب او الاستحباب، يبقى الرجاء هو الاحسان والخوف هو التقوى على طول. الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالمتقون يخافون والمحسنون يرجون. إذا الخوف وإذا التقوى والإحسان اجتمع معا تكون التقوى ترك المحظور، ويكون الإحسان فعل المأمور، لكن إذا غاب أحدهما شمل الآخر. يبقى لما أقول لك عرف التقوى، تقول لي فعل التقوى، وعرف الإحسان فعل المأمور ترك المحظور. طب التقوى والإحسان معا، يبقى التقوى ترك المحظور والإحسان فعل المأمور، والإحسان هو المراقبة، هو المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تراقبه على طول. طيب، فإذا تجلى بهذه الصفات قوي الرجاء، وقلت لك الرجاء مهم جدا، أن الرجاء دليله. ممكن الآن على طول تقول فلان إسماعيل عزان ده بيصلي معانا، بيصلي معانا، والرجل بيصوم عنده رجاء، خلاص رجاء ظاهر، صح ولا لا؟ لأن الرجاء فعل المأمور. ماشي. قال كما أن البادرة، وكلما قوي الرجاء وجد في العمل، كما أن البادرة، البادر هو الفلاح اللي بيلقي البذور للأرض، كلما قوي طمعه في المغل، يعني في الحصيل في المحصول، غلق أرضه بالبذر. كل ما يكون طمعان في محصول ياما يكثر البذور، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر، رمى بذرتين ثلاثة فدان كل ثلاثة أربع شجرات. طيب، وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام، إذن ابن القيم في الفصل ده بيتكلم عن آثار صفات الرب عز وجل. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، وهذه كلها صفات لله، دي هتورث الخوف. يبقى الصفات اللي قبلها أورثت، ودي هتورث الخوف، طالما عدل وانتقام وغضب وسخط وعقوبة بطش، إذن لابد من الخوف، لابد من الخوف. فالرجاء يخليني أخد الرحمة والإحسان، والخوف يجنبني الانتقام والبطش والعقوبة والسخط. إن قمعت النفس الأمارة، إذا لكي أخوف النفس الأمارة تتحول إلى وامة، لابد تقمع بالخوف من المنتقم، بالخوف من سخطه. وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب. قوة النفس من الشهوة، لو النفس لا تخاف ستندفع وراء الشهوة، لكن الخوف يجعلها تتماسك وتبتعد. والغضب يخلي الإنسان يرتكب ما حرم الله عز وجل، يعتدي على الناس، فلما يخاف من الله لن يستسلم للغضب. واللهو واللعب والحرص على المحرمات، كل ده نبتعد عنه بسبب صفات الايه، صفات البطش، العقوبة، السخط، الانتقام. وانقبضت أعنة رعوناتها، أعنة جمع عنان، اللي هو بنمسك الحبل اللي بنمسك به الحصان، بنمسك به البغل، بنمسك به الناقة، بنمسك به، فتنقمع أعنة الرعونة. الرعونة هي الطيش. فالإنسان لما يخاف من ربنا عز وجل لا يكون أرعن، كما تخاف أنت من القانون، تقول ما لو قتلت فلان أخذ إعدام فيه، فما الذي يمنعك من قتله؟ الخوف من العقوب. طيب لو قتلت فلان سأخلد في النار، يبقى الذي منعك من قتله؟ خوف الخلود في النار. فلازم نخاف من صفات الرب عز وجل. فكل الصفات لها توجيه. يبقى خاف من الله لأنه محسن؟ لا، خاف من الله لأنه منتقم، لأنه سريع العقاب. طيب، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. فالواحد يجيب الحذر، يعني يستحضر، طالما في انتقام وفي بطش وفي عقوبة وفي سخط، يبقى لابد يبقى عندي خوف وخشية وحذر. الخوف انكسار القلب لله حيث تبتعد عما حر، إذا زاد قليلا تسمى الرهبة، إذا كان فيه علم يبقى خشية، وأما الحذر فهو نتيجة الخشية. ولذا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يبقى لأنهم عندهم خشية وعلم فيبتدي يحذر. فالحذر نتيجة ولكنه شعور أيضا، فهو شعور ناتج عن شعور آخر، عن شعور الخوف. طيب، وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي، ما هو إله الله يأمر سبحانه، تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ، لأن العبد دايما منتظر الأوامر، دايما العبد منتظر الأوامر على طول. وحتى في الجندية في الجيش، الجيش مبني على الضبط والربط، جيش من دون ضبط وربط يبقى مش جيش خلاص، يبقى ملوش أي قيمة. ولذا الجندي ينفذ الأمر ولو غلط وبعدين يتظلم، لابد تنفذ. فالآن الكتيبة أو السرية أو الفصيلة بتنتظر أمر القائد تنفذ فورا ولا تناقش نقاشة تين نقاشة مين؟ أمر العسكري مفهوم. لما أراد الرئيس يعين كامل الوزير ده كوزير النقل، كان فريق أو كان لواء وبعدين قال لفريق، فالناس تكلمت إن هو رافض يقبل الوظيفة، فالرئيس مش كده يا كامل، هو في عندنا في الجيش حاجة اسمها قال له يا كامل في عندنا في الجيش مفيش، الجيش فيه امر تنفذ فورا، فمفيش، لانه لو لم يوجد هذا الضبط والربط سيجي تطلع بالطائرة ومعاك جنود لابسين براشوت وتقول يلا نطوا مش هيقفزوا، انما لازم يقفز مباشرة ينفذ الاوامر. فاذا كان هذا مع القائد العسكري لو هيكدرك هبعت السجن هينزلك رتبة، فمع الله سبحانه وتعالى كيف. زائد الجند ليس عبدا للقائد، أما أنت عبد لله سبحانه عز وجل. إذن الأمر والنهي يقتضي الامتثال. ما معنى الامتثال؟ طاعة الفورية من دون مناقشة نهائيا، افعل الملائكة اسجدوا وسجدوا، قال ربنا فاء، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم ثم سجدوا ولا فسجدوا، فسجدوا مباشرة امتثال. يبقى إذا تجلى بصفات الأمر والنهي يأمر أو ينهى، والعهد والوصية عهد إليكم ألا ووصى ربك ألا، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت من النفس قوة الامتثال، لأنه هو إيه؟ عبد، والتنفيذ تنفيذ الأوامر والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب. وقلنا ان الدين كله هو هذا، تصديق خبر وامتثال طلب، تصديق خبر وتنفيذ امر، لان كل القرآن والسنة كله على بعض، ما في شيء الا اما خبر او امر. وعندك الكتاب والسنة وشوف كله، اقرأ الكتاب كله من اوله لاخره، اقرأ السنة كلها، لن تجد الا اما خبر واما امر. الخبر لابد من التصديق، والذي يكذب خبرا واحدا ثبت صدقه كفر مباشرة، لأنه من أصدق من الله يقينا ومن أصدق من الله حديث، فكل خبر تسد. لو واحد مثلا كذبت عاد من المرسلين قال أنا شك، أتشك خلاص كده انتهى، كفر مباشرة. فالخبر لابد من، والأمر لابد من التنفيذ. فمن لم ينفذ الأمر على درجات، في كفر، في معصية، في صغيرة، إنما الخبر لابد. إذن الدين كله هو خبر وأمر، والخبر لابد له والأمر لابد له، هو الامتثال. امتثال يعني التنفيذ الفوري. طيب الامتثال للطلب والاجتناب للنهي، ما هو الأمر؟ بإما أمر بالفعل، أمر بالترك، الأمر بالفعل اسمه أمر أو طلب، والأمر بالترك اسمه نهي. وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم، إذا ذكر أنه هو السميع والبصير والعليم، انبعث من العبد قوة الحياء. طالما يراني في كل موقف، فالآن أنا أريد أعصي، طيب لو أنا مؤمن بأنه هو البصير الذي يراني، فين أعصي؟ في خفية، فين؟ أين؟ ولذا الرجل يقول للأعرابية هيا بنا للزنا، تقول له اتق الله، قال لا أحد يرانا، قالت كيف؟ قال ما يرانا إلى الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ فين مكوكب؟ فواحد ياخد حد يقول له لا محدش شايفنا خالص كيف؟ ده ربنا هو السميع البصير، يبقى أنت دايما متشاف ودايما مسموع، فربنا هو السميع البصير الإيش؟ العليم الخبير. والعليم ما يعلم الظاهر، والخبير ما يعلم البواطن. فإذا الشخص لو استحضر الأربعة هذه، سميع البصير العليم الخبير، كيف يعصي؟ كيف يعصي؟ يعصي ازاي؟ كيف؟ فينبعث الحياء فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقت. ده أنت لو لك صديق أو لك حد واخد فكرة عنك أن أنت إنسان متدين، تخاف يراك على وضع غير صحيح، تخاف بعدين يقول علي إيه الناس ما. فإذا كان الإنسان بيستحي من الناس حتى يراه، فكيف لا تستحي من الله وهو دائما يراك سبحانه عز وجل؟ قال فيستحي من ربي أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقت. حتى لو شئت تخبيه في قلبك لا يصلح، لأن ربنا مطلع على القلوب سبحانه عز وجل. فتبقى حركاته وأقواله وخواطره، خواطره يعني أحاديث النفس، موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. يعني لا تصير كل حركاته كل سكناته كل نظراته كل تفكيره كل حديث نفسه كلها لابد تكون منضبطة بطاعة الله عز وجل، لأنه مطلع عليها كلها، فلا يتركها للطبيعة والهوى، وإنما لابد أن تنضبط بالسميع البصير العليم الخبير. وإذا تجلى بصفات الكفاية، من صفات الله الكفاية، نعم أليس الله بكاف عبده، فالله يكفيك سبحانه، وكلمة حسبي يعني كافين. فصفات الكفاية إن هو والحسب، الكفاية والحسب إن هو يكفيك سبحانه عز وجل. والقيام بمصالح العباد، يقوم بمصالح العباد، نعم هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن أسمائه القيوم، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا أنت استحضرت صفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد، كل مصالح العباد هو سبحانه وتعالى اللي بيرعاها جل وعلا، وسوق أرزاقهم إليهم. ولذا هات لي عبد لا يرزق، هات لي كده حد، قل لفلان ده لم يرزق. من ضمن البلايين اللي في العالم كله في شخص ملوش رزق، كيف ملوش رزق؟ والنفس ما في، فهو يرزق العباد أجمعين. وما من دابة إلا على الله رزقها، لسه لم يقرأها في سورة هود. طيب قال وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأولياء، نصر الأولياء جميع سبحانه، وحمايته لهم ومعيته الخاصة له. الجبار فرعون وهامان والوزراء والجنود والحج ده كله، ماذا فعلوا موسى وهارون؟ كان ممكن يقتلوهما ولا لا؟ لا لا خلاص، ايوه ولا ايوه من ناحيه المقاييس العاديه، لكن لا لا، لان ربنا قال لا تخاف انني اسمع وارى، خلصت خلاص. لا يمكن، لن يصلوا اليكم ابدا، لا يصلون اليكم ابدا، لا يمكن. فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون، انتهى. فلم يستطيعوا أن يؤذوا موسى وهارون ولا همسة. وإذا كان ربنا حمى موسى وهو طفل فلا يحميه وهو كبير قوي صلى الله عليه وسلم. حماية للأولياء ومعية خاصة، دي اسمها المعية الخاصة، في معية عامة تكون مع جميع الخلق اللي هي مقتضاها العلم والإحاطة، وهناك معية خاصة هذه للمؤمنين ولخواص المؤمنين بالنصرة مع العلم والإحاطة. قال إن بعثت من العبد قوة التوكل عليه، طالما هو حسب، طالما هو كافي، طالما لا يمكن يحدث لي شيء إلا بإرادته، التوكل على الله، تنبعث قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وفي كل ما يجريه على عبده، كل أقدار التي تجري عليه راضي تماما لأنه حسب وكثير، ويقيمه مما يرضى به وسبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده. التوكل لا يكون إلا إذا الإنسان أيقن إن ربنا حسب وإن ربنا هو الناصر. فإذا الإنسان توكل على الله، يعني توكل الله، اعتقد أن الله سينصره ويحميه. قال وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له، شايف كل صفة أمامها عبودية، كل صفة للرب فيها عبودية. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له. الإنسان في الحالة يخشى الله، لما يخشى الله لا يخشى أحد، فالله حق أن تخشى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيء كده في السماء فيحدث له خوف وهلع صلى الله عليه وسلم، خايف أن يكون يحدث للقوم ما حدث لقوم عاد، ويخاف من الله عز وجل خوفا شديدا ويبكي ويقوم حتى تتورم قدماه. طب من الناس بقى، النبي صلى الله عليه وسلم نايم فجأة يستيقظ يلاقي واحد عربي، النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق السيف على شجرة، السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم معلق على شجرة، فجيه واحد عربي راح واخد السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال العربي أتخافوني؟ قال لا لا أخاف. خاف مني؟ فوقع السيف من العرب، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والعرب يقول كن خير كن خير آخر، فلم يخف من أحد. ده في عز الهلع والرعب، موقعة أحد دي، موقعة أحد دي خطيرة جدا. بس اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شيء عجيب، اللي حصل في أحد إن اللي حصل الاختراق واتعملت حركة كماشة، لأن الأدي الكفار وأدي المؤمنين، وبعدين الرماه على الجبل، الرماه نزلوا ياخدوا الغنائم، لف خالد مريد من الكفار عبد على جبل أحد قتل التسعة اللي على جبل أحد ولف حصر المسلمين منهم، فصار المسلمين بين كماشة، أدي الكفار هنا وأدي الكفار هنا، وبدأوا يقتلوا في المسلمين. كثير من الصحابة هرب، هرب إلى المدينة، وكثير من الصحابة حصل له ذهول بيضربوا بعض ويقتلوا بعض، لدرجة إن اليمان أبو حذيفة بن اليمان قتلوا الصحابة وهم لا يدرون، فهجموا على اليمان فابن حذيفة يقول أبي أبي فقتلوه، قال غفر الله لكم، فلم تزل فيه خير، فلم يزل فيه خير، استغفر لهم، هم ذبحوا أباء أمام المنافقين، انسحبوا الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم والسهام نزل عليه والسيوف نزل عليه بيعمل حاجة عجيبة جدا، اخترق جيش الكفار، اخترقوا وعدى من الناحية الثانية وكله حاليه وسيوف وسهام ولا عنده مثقال ذرة خوف صلى الله عليه وسلم. ما فيش شجاعة، نعم، لكن هي المسألة الشجاعة جاءت من ايه؟ من حسب وكافي، من حسب وكافي، شجاعة رهيبة. ولذا أشجع الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة عجيبة جدا. في موقعة حنين حصل اللي حصل والصحابة أيضا هرب، كثير من الصحابة هرب، هو راكب بغلة ساب البغلة ونزل على الأرض، ده أخطر مش كده؟ وأنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب ومنطلق والعباس يشده، فما في خوف. هذا الشجاع العظيم صلى الله عليه وسلم في شدة الخوف من الله، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف شديد من الله عز وجل. فمن خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله بكل شيء، كل شيء مخوفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله وأعبد الناس لله عز وجل. فانكسر النبي صلى الله عليه وسلم لعزة الله، يقوم حتى تتورم قدمه وهو في الوسيلة والدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم، خشع له القلب والخضوع والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. الشخص يصير طالما لا يخاف إلا الله يبقى عنده وقار، لأن لا شيء يهدده. إيه ما الذي سيحدث لك؟ مرض؟ مثلا موت؟ ما انت هتموت؟ إيه يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ أي شيء مكتوب وهو يتولى، فلا يمكن يفارقه الوقار. وإذا أحمد بن حنبل يجروه ويودوه ما في عنده هلع ولا خوف خالص، هو بيجروا فيه وهو متأكد إنه سيموت، متأكد إنه سيموت، وفي نفس الوقت خايف على المعتصم. اتق الله من المؤمنين، اتق الله في دمي، يعني انا خايف عليه تروح فيه، اتق الله من المؤمنين، ياخدوه يضربوه ويبهدلوه ويدوسوا عليه كله وفي منتهى الوقار، منتهى الوقار. ولما يقوم في رمضان وصائم ويعرضوا عليه يفطر يرفض، لماذا؟ وهو مضروب وجلد ودمه نازل من بطنه ومن ظهره ومن كل حتة، وكلهم ينظروا إليه في كل هيبة، في كل هيبة رحمة الله عليه، وابن تيمية في منتهى الهيبة. فطالما أنت العز عز الله، يبقى الانكسار لك، إذا انكسرت لله أعزك. ولذا أنت لنا الانكسار ولا العزة؟ الانكسار له هو العز، لأن إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ماشي. قال فتعلوه السكينة، دايما الإنسان المؤمن عليه السكينة. لما ترى العلماء، لو كنت ترى الشيخ ابن باز، ولو كنت اللي احنا رأيناه، احنا ما رأينا ابن تيمية ولا رأينا أحمد، ما رأينا ابن باز ورأينا ابن عثيمين ورأينا الألباني ورأينا الشيخ ربيع ورأينا الفوزان والعلماء الكبار كلهم رأيناهم الحمد لله، كلهم عليهم سكينة ووقار عجيب جدا، وقار عجيب جدا جدا. وحتى مين يجلس مجلس الملك تجد جالس عاقل كده، ولا حتى يتكلم مع الملك بطريقة فيها نوع من التزلف، لا لا خالص، جالس محترم يحترم ولي الأمر، لكن لا يتزلف، لا يتزلف. وديكم الآن أنتم كلكم تشوفوا الشيخ الفوزان، لأنه هو النهاردة يعتبر يعني أكبر أكابر العلماء الآن في العالم، كله وقار حفظه الله، والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والعلماء كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه. ما فيش عالم عنده طيش، ما فيش عالم يقلع ودوم يطلع يجري، ما يحصلش، لا يمكن، صح؟ ولا في عالم يكون عالم كبير يجي في الشارع سيبوني ماسك سيف طلع يجري، لا يمكن. أو واحد عالم يقف يعاكس واحدة ماشية في الشارع، ما يصلح، لا يصلح. في وقار، في وقار عندهم، ليس عندهم طيش أبدا. ويذهب طيشه وقوته وحدته وجماع ذلك. يبقى ابن القيم كان بيتكلم على ايه يا اخوان؟ على اثار صفات الرب، وان كل صفات لها مقابل عبودية. واذا وجماع ذلك انه سبحانه يتعرف الى العبد بصفات الهيته تارة، صفات الالوهية، صفات الالوهية الامر والنهي، يا جماعة صفات الالوهية الامر والنهي والعهد والوصية، وصفات ربوبيته تارة الخلق والملك والتدبير، وصفات الابتكارة، فيوجب له شهود صفاته الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته، خدمة الله. وبعض العلماء يرفض مسألة أنا خادم لله، يرفضها، يقول لا ينبغي أن نقول خادم، نقول عبد لله عز وجل. لكن تقول خادم للمنهج، خادم للسلفية، خادم للسنة، ماشي. قال والمنافسة في قربه، وطالما حبيت الله عز وجل تشتاق إلى لقاء. لو أنت جيت جلست مع نفسك، مثل كثير الناس لا يفهم مسألة إذا ذكر الله وجلت قلوبه، فيقول من الله يذكر أمامي ولا أشعر بالوجل، فهو غير منتبه أن الوجل يكون في حالة، حالة خاصة، وهو أنك تكون تهم ترتكب معصية فتتذكر قوة الله عليك أو يذكرك أحد فتترك المعصية، هو ده الوجه. وإذا الرجل لما قعد من ابنة عمه مقعد الرجل والمرأة قالت له اتق الله قام عنه، فده وجه. فالوجل ليس كل ما ذكر الله القلب يهتز، وإلا أحيانا كثيرا يذكر الله وقلوبنا لا تهتز. فالعامي غير طالب العلم، العامي يقول لك أنا ليس عندي وجل، ده أنا عمال أسمع ولا حصل لي وجل ولا أي شيء، لا يفهم، تمام كده. فمثل مسألة الوجل الشوق إلى لقاء الله، أنت حين تقول أنا ما عندي شوق، صح؟ أنا ما عندي شوق، لأن أنت رابط لقاء الله بالموت، وما في أحد إلا بيخاف الموت، إلا بيخاف الموت، وخوف الموت محمود إذا كنت تريد أن تزيد في الإحسان وأن تدرك التوبة من المعاصي ففقط، أما غير ذلك لا ينبغي خوف الموت. لكن الشوق للقائه، كيف يكون الشوق للقائه؟ إذا أنت بتحسن في عملك ولما ربنا عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة وما فيها والنعيم وما فيه اشتقت للنعيم، هو ده هو هذا. إذا مسألة الشوق مقيد ولا مطلق؟ مثل الوجه. فانتبهوا يا أخوان عشان احنا لا نريد أن نجلد أنفسنا، لكن أيضا لا نريد أن نجلد أنفسنا. فالشوق إلى لقاء الله يكون عند البشريات، عند البشريات تشتاق إلى لقاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، من شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال قال والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره، اللهج بذكره يعني إكثار من ذكر الله، والفرار من الخلق إليه، الفرار من الخلق يعني الفرار من الشهوات وتضييع الأوقات فيما لا ينفع، ويصير هو وحده، ويصير هو الله وهو وحده وحده همه دون ما سوى. يبقى همي هو الله. يعني همي هو الله؟ يعني مهتم بأن ما تفوتنيش الصلاة، مهتم بالطاعات، هذا هو الهم بالله. هذا هو أن يكون همك هو الله، يعني همك الحصول على الطاعة واجتناب المعصية، ويكون همه ويكون هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية، أن هو الربوبية هو أنه الخالق والمالك والمدبر، التوكل عليه هو خالق ومالك ومدبر، والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. يوجب له شهود صفات الربوبية، التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. كيف بقى؟ كيف نشهد الربوبية في الألوهية ونشهد الألوهية في الربوبية؟ نعم، أقول الربوبية هو الخالق المالك المدبر، كل الخلق والملك والتدبير له، دي شهود ربوبية. إذن لابد من الذل والطلب والخضوع له، دي الألوهية. يبقى دخلنا الألوهية فيه والربوبية فيه. الربوبية لازمها الألوهية ولا التزامها؟ التزامها الألوهية، والألوهية لازمها. فهو لماذا إله؟ لأنه رب. تنتهي المسألة ولماذا هو، ولماذا هو رب؟ لأنه إله. إنما في الأول هو إله لأنه رب. مع حب مع الاستمرار في الألوهية ستأتي عندك إنه إله لأنه رب، ورب لأنه إله سبحانه وعز وجل. طيب قال أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. الربوبية في الألوهية يعني هو خالق مالك مدبر، إذا لابد أعبده. ولا أقول لك لماذا تعبده؟ لأنه خالقي ورازقي، وإذا مرضت فهو يشفيه. وحمده في ملكه، أن يشهد وحمده في ملكه وعزه في عفوه، لأن ربنا بيعفو عن عز. وحكمته في قضائه وقدره، كل قضاء الله وقدر الله حكمة. ونعمته في بلائه وعطائه، ونعمته في بلائه وعطائه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وفي قيوميته. يعني أنت ترى العز في عفو الله، وترى الحكمة في القضاء والقدر، وترى النعمة في البلاء. البلاء نعمة، لأن مع البلاء هيحدث لي رجوع، انكسار، خضوع له، عبادة له، بكاء له، ذل له. كل ده عبودية عظيمة جدا، لم تكن تأتي بدون البلاء، لم تكن تأتي بدون البلاء أبدا. وإذا قلت لك أحيانا أن البلاء يكون فيه حكمة ونعمة، سبحان الله. طيب قال وعطاءه في منعه، لما بيمنع عنك شيء هو عطاك، لأن قلت لك أحيانا تعطى الشيء يكون عبالا عليك، فلما منع الله عنك كان نعمة لك. وإذا قلت لك الآن لو أنت رزقت، طبعا أنت تتمنى رزق مثلا بمليار دولار فورا، كل أقول لك هات بس أنت، لو رزقت بمليار دولار فورا الهم معها مباشرة، الهم في أول لحظة، طب أعمل إيه؟ طب أحطهم فيه؟ خلاص يدي اسمين عزين مليار دولار دلوقتي ياخدهم، طب أروح أنا أروح البيت، طب أروح أعديهم فيه؟ يروح الحاجة هدى زوجته، يا حاجة هنعمل ايه بالمليار دولار دول؟ خلي بالك، ونشوفوا حد يجي يحرس، ونشوفوا سلاح حد يجي يهجم علينا، ونشوف مظبوط دخل الهم. هينام ازاي هو؟ أليس السحور؟ ففعلا المنع حنا بيكون إيش؟ عطاء. والله سبحانك يا رب. فلما تريد شيء ويمنعك الله منه اعلم ان دي حكمة عظيمة جدا. قال ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته. هو القيوم سبحانه. قيوم يعني هو قائم بنفسه ومقيم لغيره. فلا يمكن شيء يقوم إلا إذا قام هو. لا السماء تستطيع تقوم ولا أرض ولا جبال ولا إنسان ولا نبات ولا حيوان ولا شيء. كل شيء ذليل يقوم إذا أقامه الله. الجبل ما ارتفع إلا إذا رفعه الله. السماء ما ارتفعت إلا إذا رفعها الله سبحانه وتعالى. يمسك السماء أن تقع على الأرض. فهي القيومية، قيومية الله تبارك وتعالى. وإذا ابن القيم يرى أن الاسم الأعظم لله الحي القيوم، وابن تيمية يرى كذلك، وصى أن الاسم الأعظم هو الله. قال وعدله في انتقامه. هو لما ينتقم من أبي لهب عدل ولا لا؟ وما شعورك كنت بتسمع في سورة يونس عن فرعون فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق؟ أنت أول كلمة تقول تبقى فرحان وأنت بتسمع، بس متصور ومتدبر الآية فرحان. أيوة كده، المجرم بشرطته وجيشه راح يقتل موسى عليه السلام واللي معاه، أدركه الغرق تفرح مباشرة، تفرح جدا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أنت تقول له يا شيخ يا شيخ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنت في نفسك تقول له آمنت بعد ما قلت أنا ربكم الأعلى، بعد ما قلت ما عللت، بعد ما قتلت الرجال واستحييت النساء وذبحت أطفال وافتريت افتراء رهيب جدا. فده الانتقام. هنا الانتقام ده عدل ولا لا؟ أيوة عدل. إبليس اللي استكبر وأضل الناس دي كلها والحروب والدمار والقتل وكل الشر اللي في العالم سببه إبليس. لما يجي يبقى في الدارك الأسفل النار، ولما تسمع قصة عبد الله بن أبي بن سلول وتعلم أنه في الدارك الأسفل النار. ده كتير من المسلمين لما الحادثة بيعيشها يجي النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي على ابن سلول وعمر يشده، تقول آه لو أنا كمان كنت شديت معاه. صح، من الغيظ من ابن سلول، من الغيظ من ابن سلول. فانتقام الله عز وجل من المجرمين هذا عدل منه سبحانه عز وجل. يبقى عدله في انتقامه تبارك وتعالى. قال وجوده وكرمه في مغفرته. نعم، انت عصيت يغفر لك ليه؟ لازم تعاقب، لكن من عفوه غفر لك سبحانه عز وجل. وستره ستر عليك وتجاوزه. ويشهد العبد حكمته ونعمته في أمره ونهيه. كل أمر لله فيه حكمة وكل نهي من الله فيه حكمة. وعزه في رضاه، هو عزيز يرضى. وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه، وغضبه وحلمه في إمهاله، إنه لا في رضاه وعزه في رضاه وغضبه، عزيز في الرضا والغضب وحليم في الإمهال، إن الناس تعصى هو تاركهم والناس تزني وتركهم ويعتدون وتركهم يملي له سبحانه عز وجل. فهو الحليم، والحليم من أسماء الله. نعم. وكرمه في إقباله، أنه هو يقبل على العبد. هو العبد ربنا غني عن العالمين، كريم في إقباله. وهل من صفات أنه يقبل على العبد؟ نعم، من صفات الله عز وجل، لأنه من أتاني يمشي أتيته هرولة. وغناه في إعراضه، إن هو لا يعاجل بالانتقام. أنت الآن لو واحد ارتكب معك ذنب تريد تعاقبه فورا، لكن الإنسان بيرتكب الذنب ربنا بيمهله سبحانه وعز وجل، بيمهله سنين طويلة جدا لأنه غني. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، يعني ابتعدت عن تحريف الألفاظ أو تحريف المعاني أو تحريف الصفات، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين اللي هم المعتزلة اللي هم بيقرأوا القرآن ويتخذونه عظيم وينكرون كل الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، ويتضايقون حين يسمعون آيات فيها صفات. لما يسمعوا كلمة خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وجهه، كل هذه يتضايق جدا المتكلمون من الصفات. وأفكار المتكلفين. المتكلف اللي هو الممثل، المتكلف ممثل، يعني استوى على العرش. عند المتكلم ما في لا في عرش ولا في استواء، عند الأشعري في استيلاء وقوة، عند السني في عرش، ملك، هو ملك لازم يكون له عرش. عند المتكلف عرش مثل العروش التي عندنا، وهو جالس طويل وعريض وشعر، ده متكلف. طيب أشهدك لما أنت تتأمل القرآن بمنهج أهل السنة، أشهدك يعني أراك الله وعلمك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه. هذه عقيدتنا، أن ربنا ملك عظيم فوق عرشه فوق سماواته فوق العالم، يدبر أمر عباده من فوق، يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب. يثيب يعني يعطي الثواب والأجر، ويعاقب ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، يعز ويذل. وروى أن هارون الرشيد رحمه الله قبل الموت أمر، وهو بيحتضر أمر يحمل فراشه ويذهب به إلى القبر الذي سيدفنون فيه. حمل هارون الرشيد من أعظم الملوك، من أعظم وأكثر الملوك حفاظ على السنة. التاريخ مشوه، التاريخ مزور، يصوروا بيشرب خمر وبيزني وجوال ولا كل هذا. هو بعد ما يكون رجل قوام الليل، رجل مصلي، رجل صوام، رجل مجاهد في سبيل الله، يغزو الروم سنة يقهرهم سنة ويحج سنة، يغزو سنة ويحج سنة، تولى عنده 20 سنة ومات عنده 48، في 28 سنة حج منهم 14 وغزى منهم 14 هارون الرشيد. تسبيح وذكر وتلاوة، قصص ألف ليلة وليلة كلها مبنية على الكذب على هارون الرشيد، كلها مبنية على الكذب على هارون الرشيد. تراث العربي القديم مبني على الكذب على هارون الرشيد. قال احملوني أرى القبر، حملوه ومعهم أولاده الأمين والمأمون وغيره، حملوه رأى القبر قعد يبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ارحم من زال ملكه. خلاص زال ملكه، هو لسه ملك لكن زال ملكه. بس خد بالك ده مش ملك عادي، أقوى ملك في العالم، في العالم يملك نصف العالم ومخوف النصف الآخر. لم تصل الدولة الإسلامية إلى عز قوتها إلا في عهد هارون الرشيد، أقوى دولة خلاص. طيب فالله عز وجل هو العزيز سبحانه عز وجل فوق سماواته على عرشه، ملك لا يزول، غنى دائم لا يمكن تحول ولا يمكن تغيير أبدا. سبحانه رب عزة يدبر أمر عباده، ينهى ويأمر وينهى، ويرسل الرسل وينزل الكتب، ويرضى ويغضب ويسيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويزل، ويخفض ويرفع تبارك وتعالى. يرى من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ايه ده، ما هذا، سبحان، تصور صفات الرب لا يمكن. قال يرى من فوق سبع، من فوق سبع، ويسمع لو همسة صغيرة بسيطة يسمعها، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد سبحانه عز وجل، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه. إيش ورقة تسقط من شجرة إلا بإذنه، هو ذرة في الهواء لا يمكن، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع زهد عنده إلا بإذنه. ما فيش شيء يشفع عنده إلا إذا أذن سبحانه. ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع، ما لا ولي ولا شفيع إلا هو، هو نعم المولى ونعم الولي ونعم الشفيع سبحانه عز وجل. والولي من أسمائه، والشفيع ليس من أسمائه بل من صفاته جل وعلا. قال طبعا الفصل هذا عظيم كله، انت ممكن تسميه تأمل آثار صفات الرب عز وجل والتعبد بها، واحنا غايبين غافلين. لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم الذي بايعوهم أهل العقبة، وليس هو الذي بايعهم، هو اللي هم اللي بايعوه. فلما بايع الرسول أهل العقبة مش كده مثل ومثل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمر ورث أمر أصحابه بالهجرة للمدينة. طيب هجر المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كسروا، ده صار يجيلوا ناس من يثرب على بعد 450 كيلو، وأنهم سيمنعونه يعني سيحمونه، سيدافعون عنه، يمنعونه هنا يعني يدافعون عنه. فأعملت آراءها في استخراج الحيل، جلست قريش تتآمر، فمنهم من رأى الحبس، نشوف الجدول العقوبات، منهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل، استقر القرار الأخير للقضاء إعدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء البريد بالخبر من السماء، البريد يعني الوحي، وأمره أن يفارق المضجع، يا محمد هاجر اترك مضجعك. فبات على مكانه، فبات علي مكانه، ونهض الصديق لرفقة السفر. فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، الصديق اشتد حذره خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصديق لا يوجد أشرف منه، ولم يوصف أحد بأنه ثاني اثنين. طيب، واشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد، الرصد يعني القوة المطاردة، القوات المعادية التي تطارد، فيسير أمامه، يقول ممكن يجي من أمامنا، أنا أمشي أمام لحد لو هجمه أدافع عنه، نبدأ صلى من الأمام. وطارة يذكر الطلب، الرصد اللي هو مترصد لك حيث لما تأتي فيكون من أمامك، لو واحد كمل لك في حقل ولا في مكان بيضربك من الأمام، أما الطلب بيجري وراك. وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، إلى أن انتهي إلى الغار، غار ثور. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له، استنى تظهر يا رسول الله، دخل هو يمسح الغار الأول، ربما يكون فيه عدو، فيه ثعبان، فيه خطر، إن كان ثم مؤذن، إن كان ثم، كلمة ثم يعني هنا، ما تقول ومن ثم يعني من هنا ومن هنا، إذا بعض الناس يقول ومن ثم خطأ شديد، ومن ثم، ثم يعني هنا، إن كان ثم مؤذن، هل يوجد مؤذي ولا لا. ثم ابن القيم لم يحقق مسألة الأحاديث في مسألة الحمامتين والعنكبوت، كل هذا غير صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله كان يصدق هذا. طيب، قال وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، غير صحيح، فأظلمت المطلوب وأضلت الطالب، فأظلت المطلوب وأضلت الطالب، أظلت المطلوب يعني عمل الظل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأضلت الطالب أنه لما مروا على الغار لا يمكن يكون الغار ده فيه أحد، في شجرة فوق الغار. وجاء عنكبوت، والعنكبوت يصلح فيه التذكير والتأنيس، والأفصح فيه التأنيس، الأفصح فيه التأنيس مثل الطاغوت، الأفصح فيها أيضا التأنيس. طيب، وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، ملأت وجه الغار بنسيج العنكبوت، فحاكت ثوب نسيجها على منوال الستر، يعني عملت نسيج كأنه ستارة، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف المطلب، القائف اللي هو عمال يدور على الأثر، القائف اللي بيتبع الآثار، فاللي بيتبع الآثار يصل إلى مكان في عنكبوت ليس فيه أحد داخله. قال وأرسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا، جعل على أبصار الطالبين غشاوة. وهذا كله غير صحيح، لا في عنكبوت ولا في حمامتين ولا في شجرة ولا الكلام ده كله، غير صحيح، غير صحيح. قال وهذا أبلغ في الإعجاز، يعتذر ابن القيم، يعتذر له ولا لا؟ نعم يعتذر له. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود، فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار وقفوا على رؤوسهم يعني القوم فوق ومحمد وابو بكر الصديق محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر تحت فكانهم هم واقفين على راسنا. وصار كلامهم يسمع الرسول والصديق. قال الصديق قد اشتد به القلق. ده صحيح طبعا. يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. واقفين فوق والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر تحت. لو واحد نظر تحت يشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصديق على طول. لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم ما لا في خوف ولا ولا شيء. طيب لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد لكن على نفسه لما رأى رسوله لكن لا على نفسه ما عنديش أنا لكن لا على نفسه اللي يزود لا قوي قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا. فهو لما رأى الرسول حزن أبي بكر لما رأى الرسول حزنه يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه حزن أبي بكر قد اشتد لكن لا على نفسه يعني أبو بكر حزين ليس على نفسه وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم. قوى قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم قوى قلب أبي بكر ببشارة لا تحزن إن الله معنا. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى. سرها إن الله معنا. ما معنى السر هنا؟ الحماية والنصرة ونعم والدفاع إن الله يدفع الذين آمنوا. فظهر حكما ومعنى. إذا يقال الله وصاحب رسول الله فلما مات قبل خليفتي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد فلما مات قيل خليفة رسول الله لأنه ثانية اثنين ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فلم يعد يصح حقيقة أن يقال على أحد أنه خليفة هو خليفة لكن ليس خليفة رسول الله. يعني الوحيد اللي خليفة رسول الله هو أبو بكر بس. عمر كان خليفة وعثمان خليفة وعلي كان خليفة لكن ليسوا خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم لكن كل يخلف الآخر. أما الوحيد اللي خليفة الرسول هو أبو بكر. فلما يقول انقطع اسم الخليفة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت إضافة الخلافة أي للرسول بموته بموت الصديق فقيل أمير المؤمنين لعمر. وهذه تصلح لكل حاكم مسلم تصلح لكل حاكم مسلم ويجوز أن يخاطب الحاكم المسلم بهذا إذا رضي. أما إذا رضي فلا يقال له. يعني لا تدخل أنت الآن على الرئيس السيسي تقول له أمير المؤمنين لا ولا تدخل على الملك سلمان تقول له أمير المؤمنين لا إلا إذا قال قولوا لي ارنادوني بهذا فمش إشكال. والحاكم ينادى باللفظ الذي اختاره. وإذا ما يصلح تدخل على الملك سلمان وتقول له يا فخامة الرئيس لا ما يصلحش هذا عيب. ولا يصلح تدخل على الرئيس سيسي وتقول له يا جلالة الملك ما لا يصلح عيب. ولا تدخل على أمير الكويت وتقول له يا جلالة الملك لأنه اسمه الأمير هكذا. فالحاكم يخاطب بإيش باللفظ اللي اختاره. لو رحت عمان تقول للسلطان قابوس إيه يا جلالة السلطان ولا جلالة الملك يا جلالة السلطان صح ينفع تقول له فخامة الرئيس. ولما تقابل صلاح الدين الأيوبي تقول له أيضا يا عظمة السلطان. أقصد أقول إن الحاكم ينادى باللقب الذي اختاره طالما هذا اللقب لا يخالف الشرع. فلو قال قولوا شاهنشاه نقول لا. طيب قولوا ملك الملوك نقول لا. ما فيش ملك ملوك ملك الملوك والله. طيب قال فقيل أمير المؤمنين أي لعمر بن الخطاب ومن بعده فأقاما أي الرسول أبو بكر في الغار ثلاثا ثم خرج منه ولسان القدر يقول لتدخلنها يعني تدخلن مكة دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك. أنت الآن هارب من مكة ومطارد لكن سترجع في دخول المنتصر العظيم الذي لن يكون مثله قبلك ولا بعدك مثله أبدا. فلما استقل على البيداء يعني لما انطلق في الصحراء لحقهما سراقة بن مالك بن جعشم فلما شارف الظفر يعني لما كاد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أرسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء، فالدعاء سهام، فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، الأقدام الفرس نزل في الرملة مش كتب. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما، عرف أنه لا يمكن يوصل لهما أبدا، أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. خلاص قال أنا معكما، ولو تريد مالا أهلا وسهلا، تريد زاد في الطريق، قال لا نريد مال ولا زاد. بعد ما كان يريد يقتلهما أو يقبض عليهما، لأن محمد صلى الله عليه وسلم wanted، مطلوب حيا أو ميتا، والصديق مطلوب حيا أو ميتا، وفي مكافأة 100 ناقة، سبحان الله. فهنا لما عرض المال بعد ما كان عدوا لهما صار نصيرا، عرض المال والزاد اللي رد مفاتيح الكنوز اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا نريد مالا، والزاد قال رده بأبيت عند ربي يطعمني ويسقي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإني لست كهيئتكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. كان تحفة ثانية اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، يعني لا أحد يسمى ثانية اثنين إلا الصديق، فهو الثاني في الإسلام لأنه أول من عمل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر، هو أصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وفي العمر وفي سبب الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على أثر السم، وأبو بكر سم لأنه قال أن أبو بكر وضع رجله في الغار ففي ثعبان لدغه، أثر السم موت الصديق بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم الشاه المسمومة التي أكلها عند اليهود. مسألة أن يموت من أثر السم بتاع الشاه ده صحيح، أما مسألة سم أبو بكر غير صحيح. لا لا نعم ايش ماله؟ لا لا هو مات ومرض ومات رضي الله عنه، لكن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم بس بعدها بسنين، لأن الأكل السم هذا كان في عام 7، هو مات بعد 11 في عام 11. قال فمات الاثنين يعني أسلم على يديه من العشرة المبشرون بالجنة. مين اللي أسلم عليه؟ أبو بكر، عثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. أسلم عليه الصديق رضي الله عنه من العشرة، عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، 5 من العشرة أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم، عنده 40,000 درهم. 40,000 درهم على عشرة، اسمها على عشرة كده يطلع كام؟ 40,000 على عشرة، لا ده 400 في عشرة تبقى 4,000، إنما على 100 مش كده؟ طيب يبقى عنده كام هو؟ اسم على 10 4,000 ولا 40,000؟ 40,000 درهم يبقى 4,000، عنده 4,000 دينار. 4,000 دينار، ال 1000 دينار 4 كيلو وربع ذهب عيار 24، فعنده أكثر من 20 كيلو ذهب، أنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها. أبو بكر الصديق أنفق كل المال ده كله في الإسلام، فلهذا أجلبت نفقته عليه ما نفعني مال أبي بكر. نفقة الصديق خلت محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولا أي مال نفعني مثل ما نفعني مال أبي بكر. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي بن ماجه. فهو خير من مؤمن آل فرعون، خير من آل مذكور سورة غافر، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به. واللي قال إنه خير من مؤمن آل فرعون هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخير من مؤمن ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين، مفضل على. طيب عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار. حب الإيثار، الإيثار عكس الأسرة. الإيثار إنك تفضل غيرك على نفسك، والأسرة تفضل نفسك على غيرك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أسرة، يعني سترون حكام يأخذون الأموال ويمنعون الناس وأمورا تنكرونها، ثم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحق. فهنا عاين طائر الفاقة، طائر الفاقة اللي هو إيه؟ الفقر يعني، يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فألقى له حب المال على روض، فألقى له حب المال على روض الرضا، لا، فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب ماشي أو الحبة إلى حوصلة المضاعفة. طائر أخذ حب الإيثار، يعني أخذ بذور الإيثار، الإيثار اللي هو الواحد يفضل غيره عليه، والإيثار ده من صفات الأنصار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ولكن انتبه، كبار المواجهين أيضا عندهم إيثار طبعا، وكبار المواجهين أعظم من كبار الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده وهو أعظم من يؤثر. طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة. يعني الصديق رمى له حب المال على روض الرضا، يعني رمى لطائر الفاقة الحب الرضا، يعني أبو بكر الصديق آثر على نفسه وأنفق على أهل الفقر والحاجة، ولذا أعتق عبيدا كثيرين جدا من الكفار ليسلموا، من الذين كانوا تحت يد الكفار ليحميهم من الكفر. واستلقى على فراش الفقر، لأن الصديق تصدق بكل ماله. فنقل الطائر الحبة، أخذ حب الإيثار إلى حوصلة المضاعفة بإذن الله يعني. ثم علا على أثمان شجرة الصدق، ثم إن الطائر ده طلع على أثمان، أثمان يعني أغصان، أغصان فروع الشجرة، على أثمان شجر الصدق يغرد بفنون المدح. يعني الصديق ممدوح على كل نفقاته وكرمه رضي الله عنه. ثم قام في محاريب الإسلام يتلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. ده أبو بكر الصديق، الآية دي في أبو بكر الصديق، سيجنبها الأتقى، يعني الصديق هو الأتقى، وسيجنبها نجنب إيه؟ النار، الذي يؤتي ما له يتزكى. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه، من مبغض الصديق؟ الشيعة، الشيعة. فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار. كل ما تتلى فضائل أبو بكر الشيعة يشعرون بالذل والصغار. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ما سمعوش الآية، الآية وتقول ثاني اثنين، والشعر لك بس ارتد. دعي الإسلام فما تلعثم ولا أبى. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الإسلام أسلم مباشرة، أسلم على طول، ما تردد ولا 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 تلك أبدا، وسار على المحجة. المحجة يعني الطريق الواضح. فما زل ولا كبى، لا زل ولا كبى. عارفين الزلة الإنسان يقع والكبوة يسقط. فما زل ولا كبى، وصبر في مدته من مدي العدى على وقع الشبى. هو صبر على طعنات الأعداء وأكثر في الإنفاق، فما قلل حتى تخلل بالعبى. العبى اللي هو العباء، العباء اللي هو نعم. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار. دينار ايش؟ ثاني اثنين اذ هما في الغار. فكل دينار ينفقه الصديق امامه دينار ثاني اثنين، يعني دائما هو ثوابه مضاعف. ثم يسأل ابن القيم من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من ذا الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ ما حد صلى بالرسول إلا أبو بكر، ما في حد صلى إلا به. عبد الرحمن بن عوف صلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كانوا قد انتهوا، فلما رأهم قدموا عبد الرحمن وصلى وقال أحسنتم، لكن ما حدش أمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق وجبريل سبحان الله. فهو أول من صلى معه وآخر من صلى به. من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ هو الصديق. فعرفوا حق الجار، جار مين هو؟ جار مين ده؟ الجار بالجار، شوف ده جار مين. نهض يوم الردة لما ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الإلحاظ، يعني قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال حتى قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خلاص هو لم ينتبه للحديث الإلحاظ الرؤية. فالمحب يفرح بفضائله، وإحنا محبون، سلام على الصديق. فالمحب يفرح بفضائله، والمبغض الشيعة يعني يغتاظ حسرة الرافضين أن يفر من مجلس ذكره. أول مجلس سيرته أبو بكر يجري، ولكن أين الفرار؟ أين الفرار؟ ما يقرأ القرآن السنة كلها أبو بكر الصديق. كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس أو الرمس، الرمس القبر، الرمس القبر. فضائله جليلة وهي خلية عن اللبس، يعني فضائله ليس فيه أي شك. يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار، مين يقدر يغطي عين الشمس في نصف النهار؟ لقد دخل غارا لا يسكنه لابس، دخل غار ما يستطيع أحد يقيم فيه، لابس يعني مقيم. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، استوحش خوف يحدث حادث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة، أنزلت السكينة عليه، فارتفع خوف الحادث، فزال القلق، وطاب عيش الماكس يعني الباقي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار، ومسك على طول ابن القيم. حبه والله رأس الحنيفية، حب أبي بكر الصديق رأس الدين، وبغضه يدل على خبث الطوية، الطوية يعني خبث النفس خبث القلب. فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنيفية أبدا، يعني ما حدش يقول أنه ابن الحنيفية مهلا. فإن ذم الروافض قد صار، ذم الروافض قد صار، يعني لا ذم الروافض قد صار، ذمهم لأبي بكر يعني اجتاد عن حده، غلي وازداد عن حد. والله ما أحببناه لهوانا، نحن لا نحب هوى منا، لكن نحب لأن الله، ولا نعتقد في غيره هوانا، لا نعتقد ذلا في غيره يعني، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا، لأن علي طلب قال خيرنا أبو بكر، وقال رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر، يعني أنت الروافض يكرهونك، لكن أنت قبل ما تموت واخد طرك منه. ويعني هو أبو بكر الصديق أخذ ثأره من فرعون، عارف الثأر لما واحد يؤذيك وأنت تأخذ حقك منه، فأبو بكر أخذ حقه منهم بأن قبل أن يموت، لأن الله جل رفع ذكره، فكل كلام الروافض يضيع في الهوى. تالله لقد وجب حق الصديق علينا، هل هو حق علينا ولا لا يا إخواننا؟ فنحن نقضي بمدائحه، نمدحه ونفر بما نقر به من السنة عينا ونفر بما نقر به من السنة عينا. السنة هو الضياء والعلو والارتفاع. فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار. يروح في داهية الرافضي ويشوف عنده عذر ولا لا, يروح في داهية يعني. طيب ناخد تنبيه واحد وكفاية. قال ونقر به من السنية عينا. هو ليبين لنا ما هي أعذار. اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. خسرانه يعني اللي يذم كتاب والسنة ابتعد عنه بعدين تاخد منه عدوى. فابعد عن أهل البدع وإلا تاخد منهم عدوى على طول. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق, صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخر في قوله ومفتون بدنياه ورئاسته. صاحب الشبهة بعد عنه وصاحب الشهوة بعد عنه. صاحب الشبهة هيجرك للشبه, اللي صاحب الشبهة اللي هو مين؟ المبتدع. وصاحب الشهوة الخمرجي والحشاش واللص هيجرك له. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة. اللي عنده مهارة معينة يحصل لذة لما يظهر هذه المهارة. فمثلا المصارع يتلذذ لما يغلب قدامك, صح؟ الرسام لما يرسم أمامك رسمه, القارئ لما يقرأ أمامك. فالإنسان اللي عنده قدرات يحدث له لذة عند إظهار هذه القدرات, عند إظهار هذه القدرات. فهنا يقول فلذة من خلقت منه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه. يعني الشخص اللي عنده قوة على الجماع لا يتلذذ إلا في الجماع. ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والثواب باستعمال قوته الغضبية في متعلقها. إنسان عنده قوة وعنده غضب يسعد لما يستعمل القوة دي والغضب في معاقبة أهل الباطل. فيقول لك يعني الحمد لله فلان كواحد كان بيسب الدين والحمد لله فلان ده قوي مسكه كذا. طيب ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما. هو غاوت اقول لك حتة اكل بقى شو الجمبري اقول لك كذا كذا. ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة, نسأل الله ان نكون منهم, فلذته باستعمال قوته كل ما يقرأ كل ما يتعلم وصرفها الى العلم. ومن خلقت فيه قوة الحب لله, نسأل الله ان نكون منهم, والإنابة اليه والعكوف بالقلب عليه, يعني القلب يكون صبورا على طاعة الله وذكره, والشوق إليه والأنس به, فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك. ففي واحد يتمتع بقراءة القرآن ويتمتع بالبحث العلمي. وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة, هي لذة ذكر الله وحب الله. أي لذة أخرى مضمحلة, يعني مضمحلة قليلة جدا ثانية. وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. يعني أريد الإنسان يكون عنده قوة معينة وهذه القوة ليست في طاعة الله عز وجل, فأحسن حاجة تكون لا له ولا عليه. يعني يكون مثلا هو شخص عنده قوة يدمر ما أذاش حد, يبقى الحمد لله الحمد لله نكتفي بهذا. بارك الله فيك. سلامك الله. الله هو السميع والبصير والعليم. وذلك نعصيه كأن الشيطان جعلنا أن ننسى. كيف نفعل؟ نستغفر ونتوب ونندم, نعم, ولكن نشعر بالحزن الشديد على الأنفس. ما هو ده المطلوب. ولذا كنتش تحزن على نفسك يبقى أين الندم؟ الندم توبة. ولا يكون ندم إلا بحزن, لا يكون ندم إلا بحزن. كيف نزيد الخوف من الله؟ بقراءة صفات العز والكبرياء لله عز وجل. كيف نكتسب الثقة بالنفس؟ نكتسب الثقة بالنفس إذا بحثنا عن الثلاثة, محبة والخوف والرجاء واللي يتخللها الإخلاص. هل الذي يذهب إلى البحر في وقت الصيام يعتبر لعب في صيامه؟ حلو اللعب, حلو الذهاب للبحر, بس احنا لا ننشر هذا من العوام. هم العوام متخيلة ان الذهاب إلى البحر يفطر, فالحمد لله نريحين يعملوا معاصي. انما ده احلى حاجة, أجمل شيء الاستحمام في البحر في الصيام, شيء عظيم جدا. وجميل جد جميل جد. فالحمد لله لهم مش هذين بلا. هل يمكن أن يقال عن الوحي يريد؟ يجوز هذا الكلام أن الوحي يريد إرادة، يعني إرادة مرادة، إرادة مرادة بريد. الوحي بريد نعم. يقال لأنه ابن القيم لما قالها ما اعترضوا عليه. شخص في الجيش أمر قائد له أن يأتي له بمنكر، فماذا يفعل؟ لا يفعل، يعصي ويعاقب. ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، ما فيش حاجة اسمها طب ما تجيب شامل المليار اللي معاك اسمها هتحبس بحبة من المليار اللي معاك